اللهم صل وسلم عليك ولم يولد فلم يكن يتيما فشهادة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام ما ذكرناه أن النجم المثلث زيارة عرفة لما مشابه جعليه لا يمكن أن يظهر في وجوب الحج، لأن وجوب الحج على ما ذكرناه غير مشكوك بشيء إلا الاستطاعة، رغبة التمكن من الزاد والنافلة مع سائر الشرائط من البلوغ والصحة وأمن التاريخ، فوجوب الحج وجوب النصرة غير مشكوك بالقدرة والعيال، ولكن الوجوب الناشي من قبل النذر مشروط بأن لا يكون محليا لحرام أو محرما لحلال، يعني لا يكون فيه مخالفة تكليف، وذلك لما ذكرناه من أن الوجوب ليس وجوبا ابتدائيا إلهيا، بل هو من باب الإلزام بما التزم به المكلف، فلا بد أن يكون هذا الالتزام مما يمكن أن يضاف إلى الله سبحانه وأن يجعل له، فإذا فرضنا أنه ملازم لترك واجبين قول فعل حرامين لا ينعقد النذر من الأول لفقدانه الشر، نذير ما ذكرناه من تعلق النذر بسجدة سريلة يستوعب ما بين السجد والسماء الشر، فإن مثل هذا الناس لا ينعبه باعتبار أنه مستلزم لترك الحرام، فلا يمكن إضافته إلى المولى فيتقدم وجوب الحج، ومما يؤيد ذلك بل يدل على ذلك أنه لو صح ذلك لم يختص الحج بما إذا كان ناظرا لزيارة الحسين عليه السلام ليلة عرفة أو المبيت عنده، أو أنه نذر أن يعطي مالا كمقدارا من المال للفقراء مثلا، أو يسربه في التعزية، فلو نذر أن يقرأ سورة من السور القرآنية في جاره مثلا، أو نذر أن يصلي ركعتين كل يوم في مسجد قريب له، فمعنى هذا سقوط الحج، لو فرضنا أنه بعد ذلك اكتفاء فيكون الحج ساقطا، لأنه يجب عليه ثلاث ركعتين في المسجد الذي هو جار له، أو نذر أن يصلي ثلاث الفجر دائما في مسجد الذي هو جار له مثلا، أو في حرم أمير المؤمنين عليه السلام نذر أن يصلي صلاة الفجر دائما في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، ومعنى ذلك أن كل شخص لم يكن بمستطيعين له أن يثبت الحج عن نفسه بمثل هذا النذر، بل بأدنى شيء من قراءة القرآن وغير ذلك مما يكون راجحا في نفسه، نذر أن يزور مسلم مثلا في كل أسبوعين في كل خميسين، نذر أن أو أنه يصلي ركعتين في مسجد السهلة في كل ليلة أربعة ونحو ذلك، فمعناه أن كل مكلف يتمكن من أن يدفع وجوب الحج عن نفسه بأمثال ذلك، ولعل هذا مقطوع البطلان، فإن الحج مما بني عليه الإسلام وليس هذا من موارد سقوطه، ثم أنه إذا فرضنا أن الحج تقدم كما ذكرنا لأن النذر لا يجب الوفاء به، لو فرضنا أنه عسى ولم يهج فهل يجب الوفاء للنذر على نهر الترسل فيقال أنه حين تركه الحج يجب عليه الوفاء بالنازل لأن المزاحم إنما كان هو الحج، فإذا فرضنا أنه لم يهج فيجب عليه ذلك أن أشنانا لم يهجت هل يجب الوفاء للناس من زيادة الحسين عليه السلام من أهل ذلك أو لا يجب الظاهر عدم الوجوب لأن هذا ليس من موارد التردد وذلك لأن التردد كما ذكرنا في محله إنما يجري فيما إذا كان الحب ثابتا على أهل الإسلام ولكن بالتردد يقيد يعني في موارد المزاحمة ووجه التقييد هو اشتراط التكليف بالقدرة فإذا فرضنا أنه اجتمع واجبا لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فيقيد لجوب كل منهما بترك الآخر وهذا أمر يقتضيه نفس التكليف الاشتراط بالقدرة ولا يحتاج إلى أمر زائد لذلك قلنا إن الترتب على القاعدة إذا أمكن ذلك وجب إمكانه ملازما لوجوبه ووقوعه وأما فيما إذا لم يكن التكليف تكليفا ابتدائيا من الله سبحانه كما هو في محل الكلام بل كان إمضاء لما التزم به المكلف وإلزاما له بما التزم به هنا لا يجب ترتب ذلك لأن ما التزم به المكلف إنما هو المسلك التزم بزيارة الحسين عليه السلام المستلزم لترك الحج أيضا وهذا غير قابل للإمضاء لا يمكن إمضاء ذلك ما التزم به المكلف غير قابل للإمضاء وأما المشروط والمقيد فلم يلتزم به المكلف ولم يمشيه لأن الإشراق والتقييد متقابلان ومتضادان الذي التزم به المكلف غير قابل للإمضاء وما هو قابل للإمضاء بل لم يمشيه المكلف ولم يلتزم به فالمقيد قابل يمكن الإيجاب ولكن لم يلتزم به المكلف ليجمع عليه ذلك بدليل الإمضاء كان مقيدا والمثلات غير قابل للإمضاء والنذير ذلك سيجيء إن شاء الله في من كان مستطيعا لآجر نفسه بالنسبة للغير آجر نفسه أن يكون نائلا عن الغير هنا كريما سيجيء إن شاء الله نبين هناك أن العمل بين كان صحيحا لا بأس بذلك فإن الحج عن الغير مندوب مستحب فإذا أتى ولم يهج عن نفسه فلا بأس بالحج عن غيره نذرا فإن هذا عبادة محبوبة لا مانع منه على نهج التردد وأما الإيجار لا يمكن الحكم بصحة هذا العقد فإن صحة هذا العقد مطلقا غير ممكن لأنه مستلزم لترك الحج لم مقيدا بترك الحج لم ينشأ فما أنشأ غير قابل للإمضاء وما هو قابل للإمضاء لم ينشأ فلأجل ذلك لا يحكم بوجوب العمل بالنذر في هذه الصورة يعني فيما إذا أتى ولم يهج فإنما نذره ما صدر منه لم يهكم لصحته وما يمكن صحته لم يقع في الخارج لم يتعلق الناس بالزيارة على تقدير ترك الحج نعم لو كان نذره كذلك لا بأس بذلك لكن من الأفضل لو كان مقيدا نذر بأنه على تقدير أنه لم يهج عزا فلينظر الحسين عليه السلام لا بأس بذلك في هذه الصورة كان يهتم بصحة نذره ثم إنه قد نفى الله نفسه بعد ما بنى على أن وجوب الحج وجوب مشروط فذكر أنه أي شيء كان واجبا في الخارج بقي الكلام فيما إذا التزمنا بما ذكره قدس الله نفسه من أن الحج واجب مشروط بالقدرة شرعا. مقتضى هذا الكلام يعني إذا بنينا على ذلك معناه أن أي واجب من الواجبات الإلهية إذا كان مزاحما للحج يتقدم على الحج لأنه يرتفع به موضوعه بهذا الاستدعاء. ولكن في خصوص الناس لا يمكن التزام به، وذلك لعين ما ذكرناه من قصور دليل وجوب الوفاء للناس لمثل ذلك، فإنه ليس واجبا ابتدائيا ليقال إنه واجبا من قبل الله سبحانه ومزاحما للحج فهو رافع للاستطاعة، بل وجوب بجعل نفس المكلف بالتزامه. وقد فرضنا أن دليل الوجوب من الأول فاسد. دليل الوجوب إنما يشمل ما إذا كان الفعل في نفسه أمرا قابلا للإضافة إلى الله سبحانه، إذا كان كذلك يجب. ثم قطع النظر عن الوجوب لا بد من أن يكون الفعل قابلا للإضافة، وبالنظر يجب ما هو قابل للإضافة إلى المولى. فإذا فرضنا أن متعلق النذر وهو زيارة عرفة مثلا في نفسه غير قابل للإضافة إلى الله سبحانه لاستلزامه ترك الحج، فالنذر غير منعقد من أصله، فإذا لا مانع من وجوب الحج لأن الاستطاعة موجود وليس هنا واجب آخر ليزاحم به وجوب الحج فيقال إنه راح للإستطاعة. فهذه خصوصية للناس كما يشبه الناس مثل الشاتري بن العاص وأمثال ذلك مما اعتبر فيه أن لا يكون محللا لحرام أو محرما لحلال. فلو فرضنا أنه باع داره واشترط عليه أن لا يحج إلى آخر أمره لا يكون هذا الشرط نافذا، لأن الشرط إنما يكون نافذا فيما إذا لم يكن محللا لحرام أو محرما لحلال أو ملازمه. اشترط عليه أن يسكن في هذه النار ولا يخرج من هذا البلد أبدا إلى آخر أمره، يبقى في هذا البلد، لا يكون مثل هذا الشرط موجبا لشروط الحج ونحو ذلك. فهذه خصوصية في الناس وما يشبه الناس من اعتبار عدم كونه محللا للحرام. البته هذا التعبير كما ذكرنا لم يرد في روايات الناس ذلك، لابد من اعتبار ذلك في صحة الناس، فالنذر في نفسه غير منعقد، فعلى ذلك يجب الحج في جميع هذه الفروض التي ذكرها المعتمد قدس الله نفسه. لا يكون النذر رافعا لوجوب الحج مع التأييد بما ذكرنا، لئلا أمكن لكل مكلف أن يثبت الحج عن نفسه قبل حصول الاستطاعة، والظاهر أنه مكتوع المثال الالتزام بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بناء على هذا المبنى على ما بنى عليه من أنه إذا نذر شيئا وكان مزاحما للحج فهذا يوجب سقوط الحج. ذكر أنه إذا كانت الاستطاعة لا غير ذلك، إذا قال هنا واجب آخر قبل الاستطاعة فرقعت المزاحمة بينهم وبين الحج يتقدم ذلك الواجب، لأن الاستطاعة أن وجوب الحج وجوب مشروط بالقدرة الشرعا فذلك الوجوب يرجع للاستطاعة. فرض أنه لو كانت الاستطاعة صعبة، أولا فرضنا أنه مستطيع، بعد ذلك حصل الواجب الذي ينافي الحج ولا يجتمع مع الحج، فلا التزم بالمزاحمة، وأنه لا بد من ملاحظة الأهمية، فإن كان الواجب الآخر أهم يتقدم وإلا فلا يتقدم على الحج. اما یتجاویان یسکتان او ازا کان الحج هم یتقدم آجال لا یرجی لا محسل لأن التقدم الزمانی لا اثر له فی تحقق المزاحمت العدم. اذا قلنا لأن لزوم الحج غیر مشروط بالقدرة الشرعی كما ذکرنا فالمزاحمت ثابتة مطلقة کان الواجب الآخر سابقا ان کان متأخرا. اذا فرضنا ان لزوم الحج مشروط بالقدرة الشرعی و لزوم الواجب الآخر یلزم الاتقان لا فرق فی ذلك بین الحدوث و البقاء فلو کان ذلك الواجب الآخر سابقا علی الاستطاعه یدفع الوجوب ولو کان لاحقا یرتع یکشف انه لم یکن مستطیعا لان الاستطاعه شرط فی الحج حدوثا و بقاء ولا یکفی حدوث الاستطاعه فی الوجوب اذا لم یکن باقیا اذا لم تکن باقیا کما تقدم الکلام فیه فی مثل سلف الزاد و الغائله فالتبدیل بین سبق ذلك الواجب عن الاستطاعه و بین تأثر ذلك الواجب عن الاستطاعه بناء على ان الاستطاعه معناه بلی القدره الشرعیه یعنی وجود الواجب الآخر یمنع من الحج لا فرق في المانع بین السبق و اللحوق بناء على مسلکنا یتبع المزاحمه ولا بد من تقدیم الاهم تماما.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موضع نظر شيئا وكان منافيا للحج لا يجب عليه الحج على ما ذكره جماعة منهم الباطن قد يصنع نفسه فيما لو كانت الاستطاعة بعد النذر و بعد فصول المعلق عليه اذا كان النذر معلقا و اما في المنجز فلا يحتاج الى شيء. ذكروا في وجه ذلك على ما اشار اليه الموسين من ان وجوب الحج مشروط و وجوب النذر مطلق فيتقدم الواجب المطلق على الواجب المشروط و على الواجب المقيد. وقلنا ان هذا الكلام لا اساس له فان الحج انما هو مشروط بالاستطاعه والاستطاعه مفسره في الروايات للزاد الى الراحله والصحه الى الامن من التامن الطريق والزائد على ذلك غير معتبر في الحج شرعا يعني لم يؤخذ في موضوعه كما هو المعروف من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعا لا أساس له ولم يكن عليه أي دليل. نعم قد استدل على ذلك بصحيحة الحلبي فقد ورد في هذه الصحيحة أن من ترك الحج ولم يكن له شغل يعزله الله فيه فقد ترك بل شريعة من شرائع الإسلام أو قريب من ذلك العبارة. الشيخ قدس الله نفسه بإسناده على موسى بن الخاتم عن ابن أبي عميس عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل
يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. فقالوا إن هذه الصيحة يدلنا على أن وجوب الحج وجوب مشكوك من قدرة الشرعية، فأي واجب من الواجبات الإلهية ولو كان واجبا بالنذر فهو يكون عذرا. العمل بالواجب عذر فله شغل يعذره الله فيه، ولكن هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن الرواية الصحيحة لم يبين فيها صغر هذه الكبرى أن يكون له شغل ويكون في اشتغاله بذلك العمل معذورا في ترك الحج. الله أعذره وأباه له أن يعمل ذلك العمل ويترك الحج. أي مورد ذلك الكبرى؟ الكلام في وجوب هذا الواجب لأنه واجب أو ليس بواجب، يعني العمل بالناس، وعلى تقدير وجوده فهل يجوز ترك هذا الواجب يعني الحج لأجل الواجب الآخر؟ لم يبين في الرواية، الرواية إنما هو متعرض، لأن ترك الحج من غير عذرين هذا لا يكون ترك شيئا من شرائع الإسلام، لأما أن العذر يتحقق في أي مورد ولا يتحقق في مورد آخر لابد من أن يعلم من الخارج. فإذا فرضنا أن له عملا كان تركه موجبا للضرر عليه ضررا ما قدم به أو كان حرجيا أو غير ذلك من الأمور التي لابد منها، وعلم من الخارج أنه لابد من هذا الشغل ولو بترك الحج سيكون معذورا. إذن وجوب الحج كسائر الواجبات لا يعتبر فيه إلا القدرة عقلا زائدا على ما ذكر من الاستطاعة، يعني زائدا على الاستطاعة، فليس الأمر كما ذكروا من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعا، لأما النذر فهو واجب مطلق. هذا من ناحية وجوب الحج. وأما من ناحية وجوب الوفاء بالنذر، فقد ذكرنا أن وجوب الوفاء بالنذر ليس وجوبا ابتدائيا كسائر الواجبات الإلهية، وإنما هو من باب الإلزام بما التزم به المكلف نفسه، بما أنه هو التزم بشيء الله تبارك وتعالى ألزمه بهذا الشيء، فعليه لابد أن يكون الالتزام التزاما لله عليه، أن يجعل له عليه. فالفعل لابد أن يكون قابلا لأن يكون لله، وهذا هو الذي أثر عنه في كلماته بأن يكون راجحا. ومن الظاهر أن الأمل المستلزم لترك واجبه لا يكون، لا يمكن إضافته إلى الله سبحانه، لأن الالتزام بشيء التزام بلوازمه لا محالة. وقد ذكرناه في بحث مقدمة الواجب وفي بحث النهي عن الأمر بالشيء اختزاؤه للنهي عن ضده لعدم اقتضائه، ذكرنا أن هذا البحث إنما هو في الوجوب الذي هو أمر اعتباري وليس من الموجودات الحقيقية. فيقع الكلام في أن اعتبار شيء على ذمة المكلف هل يستلزم اعتبار مقدمته، وأن تكون المقدمات أيضا ثابتة في ذمة المكلف، يعني وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته أو يستلزم النهي عن ضده أو الأمر لترك ضده ليكون ترك الضد واجبا. هذا البحث إنما هو في الأمر الاعتباري، لأن الأمور الحقيقية فلا شك في أن قصد شيء قصد لمقدماته، والشوق إلى الشيء يستلزم الشوق إلى المقدمات.
لا ينفت ذلك عنه أبدا يشتاق إلى شيء له مقدمة لا ينفت عن الشوق إلى مقدمته. غاية الآن على ما ذكرنا في مهله المقدمة الموصلة لا كل مقدمة، فمن اشتاق أكل اللحم مثلا فهو مشتاق للمشي للسوق مثلا وغير ذلك من مقدماته، هذا لا ينفك. الالتزام بالشيء الذي هو أمر تكليمي التزام بلوازمه لا مهلا، لا ينفك الالتزام عن الالتزام، وهذا أجنبي عن باب الأوامر وباب الإعتبارات. فإذا فرضنا أن المثلث ليس له أن يلتزم بما يستلزم تثبيت واجبه، يعني هذه الحسة الخاصة، الحسة من الترك الذي هو لازم هذا الفعل، كيف يمكن إضافته إلى الله سبحانه؟ أن يلتزم لله بترك واجب من واجباته ولو باعتبار التلزام ما التزم به من الفعل له، فهذا الفعل بقيده أنه يعني بهذا التقييد أنه مستلزم لترك الواجب ومثبت للواجب لا يمكن أن يضاف إلى المولى، وأن يكون المقيد بترك واجب من واجب من الواجبات الإلهية ليس هذا براجه بقيده، يعني هذه الحسة من الفعل ليس براجه ولا يمكن إضافته إلى المولى، فعليه دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يشمل ذلك ولا يفرق في ذلك، بينما إذا كان النذر ثابتا كانت الاستطاعة ثابتا بأي وجه كان الواجب المشروط لا يزاحم واجبا مطلقا، وجوب الحج وجوب مطلق ووجوب الوفاء بالنذر وجوب مشروط، يعني بأن لا يكون مثبتا لواجبين، فعليه يتقدم وجوب الحج دائما من دون فرق بين جميع الصور التي ذكرها الماتن قدس الله نفسه. فقد يناقش فيما ذكرنا بأنه بناء على ذلك فلو نذر أن يصلي في مسجد مثلا في مسجد جار له لازمه أن لا ينعقد هذا النذر لأنه مستلزم لتثبيت الصلاة في المسجد الأعظم أو في حرم أمير المؤمنين صلى الله عليه أو في المسجد الجامع للبلد أو غير ذلك، فيلزم أن لا يكون هذا النذر منعقدا لأنه مستلزم لتثبيت المستحب أهم وأقدمه، ولكن هذا لعله ولعلم عند الله واجب الفساد، فإن ترك المستحب لا مانع من الالتزام به، الترك الملازم لفعل المستحب مع هذا القيد ترك المستحب. تارة ينظر أن لا يزور الحسين عليه السلام ليس هذا براجه ملزوم، وأخرى ينظر أن يزور المسلم سلام الله عليه الذي هو ملازم لترك زيارة سيد الشهداء صلى الله عليه، أو ينظر أن يعطي درهما لهذا الفقير الذي هو ملازم لعدم إعطائه لفقير آخر أهم منه، لا مانع هذا مستحب ذاك مستحب أقرب ذاك أرجح لله هذا قابل للإضافة إلى المولى، يعني زيارة المسلم الذي هو مثبت لزيارة المسلمين صلى الله عليه قابل للتقرب به، فإنه محبوب غاية الأمر، محبوبيته أقل درجة من محبوبية زيارة المسلمين عليه السلام، فهذه درجات المحبوبية لا أن يكون أمرا غير قابل للإضافة. فإن هذا من ترك الواجب الذي لا يمكن أن يضاف إلى المولى ولو في ضمن فعل آخر هو محبوب في نفسه، فعلى ما ذكرنا يعني أن يكون وجوب الحج وجوبا مطلقا
وبدون البقاء منا وجوبا مشروطا بالمعنى الذي ذكرناه لا ينبغي الشك في تقدم وجوب الحج في تمام هذه الصورة. وأيدنا ذلك بأنه لو كان نذر زيارة عرفة موجبا لسقوط الحج لستلزم ذلك سقوط الحج بأي نذر كان لا يقتص بزيارة عرفة. فلو نذر أن يقرأ سورة من سور القرآن في داره كل يوم أو يأذن في داره كل يوم فمعناه أنه لا يجب عليه الحج لأن الوفاء بالنذر واجب فهو ليس مستفيد ولا نظن أن يلتزم به الفقيه وأن يكون هذا موجبا لسد باب الحج. هذا بناء على ما ذكرناه من أن وجوب الحج مطلق وأما إذا فرضنا أن وجوب الحج مشروط كما ذكروا وجوب واجب آخر يرفع موضوع الحج ويرفع الاستطاعة فإن الاستطاعة استطاعة والقدرة قدرة شرعية والمراد بالاستطاعة القدرة الشرعية. بناء على ذلك أيضا ذكرنا أن الحج يتقدم على النذر بإن كان لا يتقدم على سائر الواجبات وظهر الوجه فيه مما ذكرنا فإن إنشاء وجوب الحج يعني قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لا يترتب على أي شيء. غاية الأمر أنه إذا كان وجوب آخر مزاحما للحج يرفع موضوعه يرفع الاستطاعة لإلا جعل الحكم على كل مستطيعين وذاك ليس بمستطيع. فلم يفرز في الجعل في مقام الجعل لم يفرز أن الواجب الآخر الذي فرضناه يكون واجبا مع فتح النظر عن هذا أو مع هذا الجعل حتى مع هذا الجعل لله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيلا فلو كان هنا واجب آخر لا ينافي هذا الجعل إنما ينافي المجعول. الوجوب الفعلي يلتزم باعتبار أنه ليس مستطيعا وأما دليل وجوب الوفاء بالنذر في مرحلة الجعل وفي مرحلة الإنشاء حيث إنه ليس بابتدائيين بل هو إمزاء تابع يعني جعل الإنشاء لما إذا كان الالتزام في نفسه التزاما بالمحبوب والتزاما بما يمكن أن يكون لله سبحانه. إذن وجوب الحج صالح لرفع هذا الموضوع هذا الالتزام بعدما فرضنا أنه استطاع الحج لا يمكن أن يكون وجوب النذر رافعا لوجوب الحج فإن وجوب النذر إنما هو فيما إذا كان الملتزم به قابلا لأن يجعل لله وهذا غير قابل لوجوب الحج دون الحج. وأما وجوب الحج فلا يكون مانع عن ثبوته بعدما كان مستطيعا ولم يثبت هنا واجب آخر ينافيه. بقي الكلام ذلك عزمي كنم جواكم بناءً على ما ذكرنا من أن الوجوب من أن وجوب الحج يتقدم على كلا التقديرين يعني على تقدير أن يكون وجوب الحج وجوبا مطلقا كما هو التعريف أو تنزلا فرضنا أن الوجوب وجوب مشروط فهل إذا خالف الوجوب وجوب الحج فهل يجب عليه الوفاء بالنذر وأن يزور الحسين عليه السلام أو أن هذا النذر باطل ولا يجب الوفاء به؟ ذكرنا أنه لا يجب الوفاء بهذا النذر لأن هذا الوجوب يعني وجوب الوفاء بالنذر لا يقاس بسائر الوجوبات الابتدائية العدوبات الابتدائية بدوب ثابت مشروط للقدرة. فإذا فرضنا بذقوا التداهم بين واجبين كان كل منهما مقدورا في ذرف الآخر، فإذا فرضنا أن أهدهما أهم وكان الوجوب الفعلي مختصا به، لكن إذا أتاه المكلف وتركه يكون الآخر في هذا الظرف مقدورا فلا مانع من شمول الإطلاق له. هذا هو وجه التردد الذي ذكرناه في معنه. لأما بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالنذر أو بغير النذر من العقود والإيقاعات، إذا فرضنا أن الدليل الإمزاء شمل ذلك فهو، وإذا لم يشمل كما هو مفروض كلامنا أن النذر كان متعلقا بالفعل الملازم لترك الحج أو ملازم لترك فعل آخر أفرض الواقع غير الحج نذر، فرضنا أنه نزل أن يقرأ القرآن من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا مناف لترك الحج الثلاث، فهذا النذر لا ينعقد. لكن إذا فرضنا أنه لا يصلي على كل تكبير سواء قرأ القرآن أم لم يقرأ القرآن، فهل يجب عليه الوفاء بهذا النذر أو لا يجب؟ قلنا إنه لا يجب، فإن النذر إنما تعلق بهذا الفعل على نهج الإطلاق واستلامه تفيد الواجب. على نهج الإطلاق غير قابل للإمزاء وغير قابل للأمس، على نهج التقييد ممكن لكن لا دليل عليه، لأن الدليل إنما هو دل على الإمزاء لوجوب الوفاء بالنذر مقيداً لا دليل عليه، فنحتاج إلى دليل خارجي. لقد ثبت هذا في عدة موارد، منها مسألة القبض في الهبة، ومنها القبض في بيع السلف والسلف، ومنها إجازة الوالد في عقد البيع، ومنها إجازة الخالة أبي الأمة في فرض العقد ببنت الأخ أو ببنت الأخ، كل ذلك فرض الدليل. العقد الذي أنشأه البايع الملكية المطلقة سواء قبض أم لم يقبض في الهبة مثلا أو ببيع السلف والسلف، ولكن الشارع لم يمضي ذلك إلا بعد القبض وجعله مشروطا بالقبض، فإن الإمزاء أمره بيد الممزي بيد المولى، له أن يمزيه مطلقا وله أن يمزيه مقيدا. وهكذا عقد البكر مثلا، عقد البكر وتزوج برجل وأجري العقد، ولكن الشارع لا يمزي هذا العقد إلا بإجازة من المالك على القول بذلك. وهكذا العقد ببنت الأخ أو بنت الأخ، وإن كان المنشأ مطلقا ولكن الشارع لم يمز ذلك إلا ما إجازة الأمة على الخالة، كل ذلك يحتاج إلى دليل خاص. فإذا لم يكن دليل خاص مقتضى القاعدة هو البطلان، إلا أنه ونذير ذلك باب الإجارة مثلا، وسيأتينا كلام في الإجارة إن شاء الله. لو فرضنا أنه آجر نفسه من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن يكتب لزيد كتابة أو ينتج له أو يبني له أو غير ذلك من الأعمال الذي هو مناف للصلاة، لا يمكن الحكم بصحة هذه الإجارة ووجوب الوفاء بالعقد يعني شموله. لو هو بالعقود غير ممكن، فإن شموله على نهج الإطلاق لا يمكن، وعلى نهج التقييد لا دليل عليه، فإن دليلنا عضو العقود، والترتب في هذه الموارد يحتاج إلى دليل خاص. والحمد لله رب العالمين. شاهد باز تقييد
الوالين قلت الله سبحانه الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن النذر المتعلق بشيئين ما علقان على حصول أمرين، كما إذا قال لله علي حذا مقدار من المال عند مجيء الكافرين، هذا يتسلل على وجهه تارة يكون على نهل الواجب المشروع وأخرى على نهل الواجب المعلق، بمعنى أن يكون الالتزام بالوجوب من الآن لأنما التأخر في متعلق الوجوب. فيختلف الحال في هاتين الصورتين، فاحتمال أنه قد نفى الله نفسه يرى أن العبرة في تقدم أحدهما على الآخر العبرة إنما هو بالسبب الزماني، فإذا كان من قبيل الواجب المعلق فالوجوب من الآن، فلو فرضنا أنه استطاع بعد ذلك سواء كانت الاستطاعة قبل مجيء المسافر أم كانت الاستطاعة بعد مجيء المسافر لا أثر لهذه الاستطاعة، فإن وجوب المقاء للنذر سابقا على الاستطاعة سيرفع الموضوع فلا يكون مستطيعا. وأما إذا فرضنا أنه من قبيل الواجب المشروط وأن الوجوب إنما هو بعد مجيء المسافر، يعني أنشأ من الآن التزامه المتأخر، فالظرف الالتزام هو مجيء المسافر وذلك الزمان، فقبله ليس وجوبا. فلو فرضنا أن الاستطاعة حصلت قبل ذلك كان لحد واجبا ولا أثر للنذر، ولو فرضنا أنه تأخر في فرض التأخر على التقارن تقارنان لا يجب الحج ألا ما ذكره من أن وجوب النذر مطلق لوجوب الحج مشروط. ذكرنا في محله أن الواجب المعلق لا ليس هو قسما ثالثا من الواجب الواجب، يعني في مقابل الواجب المشروط والواجب المطلق، بل هو واجب المشروط غاية الأمر مشروط بشرط متأخر، لأن مجيء المسافر مثلا شرط متأخر للوجوب السابق بناء على ظهر التهيئ من تسبيح الشرط المتأخر عليكم السلام. والحكم على مسلكه قدس الله نفسه كما ذكره يفرق بين الشرط المتأخر والشرط المتقدم إذا إدراك فعلية الوجوب، فكل ما كان وجوب النذر فعليا وسابقا على الاستطاعة أو مقارنا له يرفع وجوبه، وإذا فرضنا أنه متأخر ينعكس الأمر يكون الحج واجبا عليه ولا ينعقد النذر حينئذ، يعني لا يجب النذر على مسلكه تام، اما على ما تركناه لا فرق بين هذه الاقسام، ويجب الحج في جميع هذه الموارد على ما تقدم من ان وجوب الحج انما هو مشروط بالاستطاعه، والاستطاعه عباره عن الزاد والراحله مستحه للبدن بامن الطريق، والزاد على ذلك اصيب معتبرا للاستطاعه، ولكن وجوب النذر مشروط لأن لا يكون محل من لحلال أو محل من لحرام على ما تقدم، فلا أثر للنذر في جميع هذه الموارد. ثم تعرض بسط الله نفسه لحكم البذر، لأن الحج كما يجب أن يكون الإنسان تحت يده مال يتمكن من الحج به، إما أن يكون مالكا له أو كان جائز التصرف له لإضافة من ذلك، كذلك يجب الحج البذل، فلو بذل أحد الحج وقال حجا وعلي نفقتك ذهابا لإيابا فيجب عليه الحج، أو أعطاه مالا ليحج به قال هذا المال حج لهذا المال يجب الحج حينئذ ليكون مستطيعا، وإذا ترك استقر عليه الحج فيجب عليه أن يحج ولو متسكعا. هذا الحكم إضافة إلى أنه مورد للإجماع ظاهرا، يعني لم يذكر خلاف في المسألة من أحد، يدل على ذلك فتنة من الروايات. قال الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب التوحيد عن أبيه محمد بن موسى بن المزركي عن سعد بن عبد الله عبد الله بن جعفر جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين. فهذه صحيحة العلاء لا صحيحة محمد بن مسلم. قال سعد بن عبد الله عليه السلام من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال عليه السلام يكون له ما يحج به. قلت فمن عرض عليه فاستحيا، قال هو ممن يستطيع. إذا عرض عليه الحج فهو دليل فهو ممن يستطيع، فالاستطاعة تتحقق بالبذل إذن، ولا يلزم أن يكون مالكا لهذا المال. صاحب الرسالة قدس الله نفسه روى هذه الرواية أولا عن الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن موسى بن القاسم إمام مكتوم ابن معاوية بن لهب، وهذا من غلط النساء عن معاوية بن لهب، يرويه موسى بن القاسم عن معاوية بن لهب عن صفوان عن العلاء بن ربيع عن محمد بن مسلم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال يكون له ما يحج به. الحديث حاشية خاصة. بعد يقول صاحب المسائل ورواه الصدوق لسنته وزاد قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيا، قال هو ممن يستطيع الحج ممن يستطيع. أين هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ أيضا؟ لم يظهر لنا أنه ما معنى قوله وزاد الصدوق. هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ أيضا، الشيخ هم روى هذه الرواية عن محمد بن مسلم ما هذه الزيادة، بل فيه زيادة. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه أنه ولو كان على حمار بعدما استحيا على حمار أجدى الأبتال، المقصود أن الزيادة هذه الزيادة ليس زيادة في رواية الصدوق، بل موجود في رواية التهذيب أيضا. فكيف كان ففي هذه السيئة سيئة على ابن رزين فيه كفاية، وأيضا يدلنا على ذلك عدة من الروايات التي كان مذكورا فيها أنه ولو على حمار أجدى وأبتر. منها هذه الرواية رواية محمد بن مسلم ورواه صاحب المسائل أيضا. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن في جيد هذه الرواية فإن عرض عليه الحج فاستحيا، قال عليه السلام هو ممن يستطيع الحج. هذه الجملة التي ذكرناها موجودة في التهذيب وليس زيادة في كلام الصدوق. ثم قال عليه السلام ولم يستحي ولو على حمار أجدى أبتر، قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعدا ويركب بعدا فليفعل. ومثل هذه الرواية ما رواه الحلبي في الصحيح، رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له فإن عرض عليه ما يهج به فاستحيا من ذلك، أهل ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال عليه السلام نعم. ما شأنه يستطيع ولو يهج على ثمار أجدى الأكثر فإن كان يستطيع أن يمشي بعزا ويركب بعزا فليهج. أيضا في تهيات معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام رواه الشيخ حضرت الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فهج فلي. قال في حديث قال فإن كان دعاه قوم أن يهجوه فاستهيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على ثمار أجلى أكثر. فقدم الكلام في هذه الروايات سابقا وذكرنا أن الظاهر من هذه الروايات ولو بقرينة هذه السيئة سيئة معاوية بن عمار أنه إذا رفض من بذل له الهج فاستقر في ذمته فلا بد من أن يخرج ولو على ثمار أجلى أكثر. والرواية واضحة الدلالة على ذلك. قال فإن كان دعاه قوم أن يهجوه فاستهيا فلم يفعل فإنه بعد ذلك بعد تركه فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على ثمار أجزاء أكثر. فهذه الروايات واضحة الدلالة من أن الحج يجب البذل لأنه إذا ترك يستقر الحج في ذمته فلا بد من أن يهج ولو متكئا ولو على حمار أجلى أكثر. لا يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن الآية المباركة في نفسها كما ذكرنا ظاهرة في أن الشر هو مطلق الاستطاعة والقدرة من أي وجه كان. إذا كان قادرا على أن يحج ولو بالاستقراض ولو بأي شيء يجب عليه ذلك. إلا أن الروايات قد فسرت الآية المباركة لأن المراد بالاستطاعة ليس هي القدرة العقلية وإنما المراد بها أن يكون له زاد براهلة. هذه الروايات المفسرة للآية المباركة لعل أقيل إنها ظاهرة في أن الشر إنما هو من شية الزاد والراهلة أن يكون مالكا باعتبار أن اللام ظاهر بالملكية. فإذا لا تدل الآية المباركة على الوجوب بالبذل لأنه غير مالك بل إذا كان التصرف فيه مباح كما تقدم سابقا أيضا لا يجب الهج لأنه ليس بمستطيع. ولكن ذكرنا أنه لا موجب للتقييد ما دل على الوجوب بمطلق وجدان الهج وجدان مقتضى يجب الهج لا موجب للتقييد. غايته أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو ذلك ولا يدل على أن على الحج وأن غير ذلك لا يدل عليه الحج. قلنا إن الإطلاق والتقييد إنما يجريان ينهمل المطلق على المقيد فيما إذا كان المطلوب صرف الوجود كان هنا تكليف واحد تعلق بصرف الوجود وتعلق بالمقيد لأجل التنافي بينهما يهمل المطلق على المقيد وأما إذا لم يكن بين الأمرين تنافي موضوع أحد الحكمين أهم من موضوع الحكم الآخر، ليس بينهما أي تنافين، لو دل دليل على أن الخمر حرام ودل دليل آخر على أن المسكر حرام أو نجسون لا يحمل المطلق على المقيد. غايته أن المراد بالاستطاعة بالآية المباركة إنما هو ملك الزاد والراحلة، لأما أن الوجوب وجوب الحج مختص بهذا الموضوع فلا، مقتضى صحيحة الحلبي أن من كان يجد ما يهج به إذا لم يهج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. هذا أولا. ثانيا، إن التفسير تفسير الآية المباركة أيضا مختلفة، ففي بعض الروايات فسر بأن يكون له زاد المراحل، وفي بعض الروايات فسر بأن يكون عنده زاد المراحل لا له. هذا يعني إذا بنينا على أن له ظاهر في المشت يدخل في باب التعارض في التفسير لا في باب حمل المشرك على المقيد. يعني إحدى الروايتين تقول إن المراد بالاستطاعة الملك، والرواية الثانية تقول المراد بالاستطاعة مطلق وجود المال، أهم من أن يكون على نهر المشت وأن لا يكون على نهر المشت. إذا لا يثبت بالمعارضة، يثبت لا يثبت اشتراط الحج بالملك الزاد والراحلة، لأن القدر المتيقن باعتبار أن المقدس خارجيون، القدر المتيقن من لم يكن عنده مال لا ملكا ولا إباحة ونهل ذلك، هذا خارج لا يجب عليه، لا يجب عليه تحصيل المال. وأما من كان واجدا للمال ولم يكن مالكا له، خروج هذا عن إطلاق الآية المباركة لم يثبت، فيجب عليه الحج، وهذا من التعارض في التفسير. يعني الروايتان متعارضتان، ففي صحيح رواية ابن عمار فسر بأن يكون عنده، قال ما الاستطاعة؟ بل سيد معاوية بن عمار قل رواية بن داس كذن في الساعة الثانية، إذا قدر الرجل على ما يحج به فده ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره فقد ترك شريعة من فرائض الإسلام. ناظر في التفسير يعني سيد معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال هذه لمن كان عنده مال لا لمن كان له مال، وسفى إلى آخر السيدة. إذا لم يثبت تفسير الآية المباركة لأن يكون له زاد مراحلة، هذا ثانيا. وثالثا، إن كلمة اللام غير ظاهر في الملك، بل اللام إنما يدل على الاحتلال أن يستولي على هذا الشيء، على ما هو مستعمل في الآيات المباركة لله الأمر من قبل ومن بعد. ليس معنى اللام له أي ملكه، يعني يكون تحت احتلاله لغة وعرفا، لام لا يدل على الملك، وإنما يدل، فلو فرضنا أنه أبيح له لشخص مال أن يتصرف به في سبيل زيارة الحسين عليه السلام، فإذا قيل له ما لك من الزاد والراحلة، يقول لي من الزاد والراحلة كذا، فكلمة لام في نفسها لا تدل إلا على الاحتلال، وأن يكون تحت استيلائه وقدرته، وأما أن يكون ملكا له فهذا غیر ظاهرین فی نفسه، اذن یمکن الاستدلال لوجود الحج بالآية المباركه باعتبار انه مستطيع وقادر على ذلك على الحج، والروايات لا تنفع ذلك. والحمد لله اولا واخرا. اللهم انا بلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلو أن الاستطاعة كما تتحقق فيما إذا كان له مال يأتي بمصارف الحج على التفكير المتقدم كذلك يتحقق بالبذل بأن يبذل له الحج. لقد دلت عليه عدة روايات جملة منها صحيحة، منها ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلل بسنده عن العناء بن غفير. فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن الاستطاعة تتحقق بالبذل. إذن قال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج، قلت فمن عرض عليه الحج استحيا. فقال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج. فلمقتضى هذه الروايات يجري عليه احكام الاستطاعه. وهل يختلف ذلك بشرطين؟ او انه يؤخذ باطلاقه؟ ذكر الى بعضهم ان البال لا بد ان يكون بعنوان التمليك، فلو لم يكن بعنوان التمليك لكان بعنوان الإباحة، والترخيص في التصرف في هذا المال لم لا يجب الحج، ولم يعلم لذلك أي شيء. بعدما كان مستطيعا ومتمكنا من الحج فعنده ما يحج به بمقتضى تلك الروايات، ولو باعتبار الإباحة للحج، الإباحة بالصرف للحج، فهذا مستطيع وعنده ما يحج به. وإطلاق روايات البذل يعم ذلك، بل لا يبعد أن يقال إن هذا الفرق قوله دخولا من التمليك، لأن الظاهر من قوله من قول الراوي: فإن عرض عليه الحج، عرض عليه الحج لا عرض عليه الموت، بل عرض عليه أن يحج في مسألة غيره بأن يكون زيها عنده. الظاهر أن هذا في كونه مستاقا لسؤال الرابي، ولهذا الموضوع أزهد مما إذا ملك مالا واشترك عليها أن يهج به، يملكه مالا على أن يهج به، فيكون الهاج شرطا في ذن التمليك، لأن الفرد الأول أزهر من ذلك. فاعتبار أن يكون هذا على نهر التمليك ليس له أي رسي، يعني لا نعرف له أي رسي، بل هو داخل تحت هذا العنوان، وهو أزهر مصادقه أنه عرض عليه الحج، يعني يتكبل غيبه بمصارف الحج فيعرض له ذلك أن يهج معه، فيجب عليه الحج. وأيضا قيل إن الوجوب إنما هو فيما إذا كان البذل واجبا على الباذل بنذر أو شبه نذر أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك مما هو مقتضى للوجوب، وإلا فلو كان البذل بذلا غير واجب كان بذلا مباحا لا يجب الحج على المذنب بذول له. نسب هذا إلى العلامة قدس الله نفسه معللا لأن الواجب لا يمكن أن يعلق بغير الواجب. إذا لم يكن البذل واجبا كيف يكون الحج الواجب معلقا على أمر غير واجب؟ ولا يبعد أن العلامة قدس الله نفسه يريد معنى لم يظهر لنا ذلك المعنى، لإلا فمثل هذا التعليم لا يناسب مثل الألام تقدس الله نفسه. أكثر الواجبات المشروطة مشروطة بأبدا غير واجب. ما معنى أن الواجب لا يعلق بغير الواجب؟ كثير من الواجبات الشرعية مثل القصر في الصلاة معلق على السفر، مثل وجوب الإتمام معلق على قصد الإقامة للمسافر، وجوب الصيام في السفر معلق على قصد الإقامة، إلى غير ذلك إلى ما شاء الله. الواجب لا يعلق على غير الواجب لا نعرف له أي معنى. يمكن أن يكون الشرط شرطا مباحا، التزويج مباح، ولكن وجوب الإنفاق على الزوجة واجب، فهذا معلق على أمر المباح. وهكذا كثير من الواجبات المشروطة معلقة على أمور غير واجبة. ما معنى أن الواجب لا يعلق على غير الواجب؟ فهذا أيضا إطلاقه هذا أيضا ينافي إطلاق الروايات، بل إن الدخول غير الواجب أظهر من دخول الواجب، لأن الغالب في أرض الحج على أحدين عدم الوجوب بالنسبة إلى الباطل، أكثر الأفراد كذلك. قل ما يتفق أن الإنسان بنذر أو غير نذر ألزم نفسه بالبذل فيكون البذل واجبا، لإلا فالأكثر في أفراد البذل أنه ليس بواجب، ولكن بعد البذل يجب أن المبذول له. فهذا أيضا لا يرجو إلى محسن. أما اعتبار الوثوق، اعتبار الوثوق البذل بأن الباطل يبقى على بذله ولا يرجع بعد ذلك عن البذل. بعد ما سافر مرحلة أو مرحلتين أو أكثر يرفع الباطل يده عن بذله فيندم على ذلك الوثوق لبقائه على بذله وعدم رجوعه عن بذله. هذا أيضا لا يعرف له وجه صحيح إخباره. حال البذل حال ملكية المال. لو فرضنا أن عنده مالا يفي بالحج ولا يثق ببقاء هذا المال إلى أن يفرغ من الحج ويرجع إلى بلاده، الحال فيه هو الحال. إذا كان شاكا في ذلك بل ظانا بالتلف، لا أثر للشك والظن بعد ما كانت الأصول القرائية تبتدي لزوم الجاري على ما هو تكليفه فعلا، فعلا عنده مال يهج به وليس له شغل يعذره الله فيه على ما نطقت به سيئة الهلبي. البذل إذا كذلك حال البذل حال المال الموجود، فإن الجامع بينهما هو الاستطاعة، مستطيع فعلا بمقتضى الأصل القرائي. نعم لو فرضنا أنه واثق بالعدم وأظهر من ذلك ما إذا كان معتقدا بالعدم، يبدأ أن هذا الرجل بعد مرحلة أو مرحلتين يرجع عن بذله ويندم، ومعناه أنه لم يبذل له العلم ولم يعرف له الحج. هذا صورة مجرد لفظين، معنى عرض عليه الحج يعني أن يقوم أحد بمصارف حجه ويبذل له ما يفي بحجه، يعلم بأن هذا لا واقع له. هذا مجرد كلام ليس له واقع، وحاله حال الاستطاعة المالية الأخرى بأن المال الذي عنده يتلف بعد شهر أو أقل، فلا يبقى مستطيعا، لا يجب الحج من الأول. هذا خارج عن محل الكلام. فملخص كلامنا أنه لا فرق بين البذل وبين بين كونه مالكا للمال من هذه الجهة الأخرى. في كل مورد يجب عليه الحج إذا كان عنده مال يفي بالحج يجب عليه الحج، فيما إذا بذل له الحج وإن لم يملك بل لم يبه له التكل حتى مع الإمامة، فإن غيره يقوم بمساربه تدريجا شيئا بشيئا يعطي ما كله ومسكله وملبسه بل براهلته كل ما يحتاج إليه الحاج المسافر في أهجة غيره وغيره يتكفل بذلك. ثم إنه أثرنا سابقا في الإستطاعة المالية لا فرق بين أن تكون الاستطاعة بنفس المال أو ببدله، لو فرضنا عنده دارا لا يحتاج إليها ويمكنه أن يبيعها ويصرف ثمنها في مصارف الحج، يصدق عليها أنه عنده ما يحج به، لا يلزم أن يكون ما يحج به بصرف نفس هذا المال، بل يمكن أن يكون بصرفه أو بصرف بدله. يجري هذا الكلام في البذل إذا أريد له الحج، إما بمال يصرف بنفسه في الحج أو بمال يصرف بدله في الحج، على أي حال أريد عليه الحج فبمقتضى الإطلاق أيضا لا يفرق بين الأمرين. ثم ذكر قد نسمع نفسه أنه إذا بذل له مقدار من المال لا يفي بمصارف الحج، بذل للحج وعنده مال بزميمته يفي للحج، ما بقية الشرائط التي ذكرناها يجب عليه الحج أيضا. لا يلزم أن يكون جميع ما يبذل في الحج مملوكا له، أيضا لا يلزم أن يكون جميع ما يبذل له وافيا بالحج، بل لو تركب منهما مصارف الحج مما يملكه هو عنده مقدار من المال أو مباح له التصرف ومقدار يبذل له. الظاهر أن الحكم كذلك كما ذكر الفقهاء، وذلك للصدق أن عنده ما يحج به، بعدما فرضنا أنه يبذل له المال بذل له مقدار من المال للحج وعنده أيضا مقدار، يصح أن يقال عنده ما يحج به، يعني يتمكن من الحج بصرف المال الذي عنده باعتبار أنه لا حاجة له بالنسبة إلى الباقي حيث إنه مبذول له. لا يمكن أن يستفاد ذلك مع قطع النظر عن هذا، يمكن أن يستفاد ذلك بمقتضى الإحتجاج العقلائي، فإن إذا فرضنا أن الحج يجب بوجدان تمام المال فأن يكون عنده ما يحج له، وأيضا يجب ببذل تمام المال إذا كان وافيا بالحج بجامع الاستطاعة لا بعنوان الموضوع المستقل. الاستطاعة إنما تتحقق بوجود مال يفي بالحج أو ببذل مال يفي بالحج. الإستطاعة العرفي يفهم أن الاستطاعة يفتل بالتلف، إذ لا خصوصية لكل من الفردين، إنما هو باعتبار تحقق الاستطاعة. فإذا كانت الاستطاعة هو الجامع فلا يفرق بين أن يكون في ضمن كل فرد من الفردين مستقلا أو كان بنحو التركيب وضمن أحد الفردين، يعني مقدار جزء من هذا الفرد وجزء من ذلك الفرد. العبرة إنما هو بالاستطاعة المالية، والاستطاعة المالية موجودة. ثم ذكر قد نصر الله نفسه إذا بذل له مصارف الحج ذهابا فقط دون الإياض لا يجب عليه الحج، هذا ليس على إطلاقه وتقدم الكلام فيه. يجري فيه جميع ما ذكرنا هناك، لا خصوصية للاستطاعة المالية أو للاستطاعة البدنية. لو فرضنا أنه لا يأثر عليه أن يبقى في مكة أو في المدينة أو في بلد آخر من تلك البلاد، وبذل له الهج لا مانع من شمول الإطلاق عرض عليه الهج فهو مستطيع من عرض عليه الهج هو ممن يستطيع الهج فالحاصل أنه لا خصوصية للبعض البعض محقق لعنوان الاستطاعة فمتى صدقت الاستطاعة وجب عليه الهج كما أن الهج كان واجبا إذا كان عنده مال يفي لمصارف الذهاب فقد دون الإياب ولكن لم يكن البقاء هناك حرجيا ذكرنا أنه يجب عليه الهج يبقى في المدينة وفي مكة لا يعتبر الرجوع ودعوى أن الأدلة أي أدلة البذل منصرفة إلى بذل مصارف الذهاب والإياب معا دعوى بلا دليل بل الظاهر من هذه الروايات جعل البذل مكان وجدان المال وممن يستطيع الهج قال هو حال المستطيع داخل في الاستطاعة فحال من بذل له المال حال من كان عنده مال يتمكن من الهج به في كل مورد كان الذهاب يعني وجدان مصارف الرجوع والإياب معتبرا في الاستطاعة المالية يعتبر في الاستطاعة البذلية أيضا وفي أي مورد لم يكن هذا معتبرا فيه لا يكون معتبرا في البذل أيضا ثم تعرض رد الله نفسه لحكم نفقة العيال ما نتكلم به إن شاء الله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم السلام في سيئة معنى لم يسجد الذي ذكر أن من ذكر في همه من عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج ذكرنا أن الموجود في كتاب الوسائل موسى بن القاسم عن معاوية بن رهاب عن صفوان عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم ولكن الموجود في الوسائل موسى بن القاسم بن معاوية بن رهاب عن صفوان ولا يبعد أن نسبة صاحب الوسائل كانت هكذا يعني كان المذكور في نسبة التحديد مثل ما ذكره قدس الله نفسه وإن كان النسبة الموجودة عندنا كما ذكرنا موسى بن القاسم عن معاوية بن رهاب والظاهر أن ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه هو الصحيح يعني عن نسخة السيئة موسى بن القاسم بن معاوية بن رهاب عن صفوان عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم والبكر في ذلك أن موسى بن القاسم الذي جده معاوية بن رهاب روى عن جده في عدة موارد وفي بعض هذه الموارد كما في الكافي شرها بجده موسى بن القاسم عن جده معاوية بن رهاب من هذه الجهة لا إشكال في الرواية يعني رواية موسى بن القاسم عن جده لا بعد فيه وموجود في عدة موارد في كتاب التهذيب في عدة موارد في الاستبشار في مورد الموارد وكذلك في الكافي مسرها بكلمة جده موسى بن القاسم عن معاوية بن رهاب جده ولكن الإشكال في رواية معاوية بن رهاب عن صفوان فإن موسى بن القاسم روى عن صفوان في موارد كثيرة إلى ما شاء الله كثيرة جدا رواية موسى بن القاسم عن صفوان كثيرة في الكتب الأربعة و اما روایت محمد معاویت نعمات عن صفوان و هو صفوان بن یحیا تهایا لم یوجد ولکن روایت واحده غیر هذه روایه، یعنی لیس من روات صفوان معاویت نعمات، بل لابد ان لا یکون ایضا اختلاف طبقه، فإن معاوية بن عمار من أصحاب الصادق عليه السلام وصفوان بن يحيى من أصحاب موسى بن جعفر سلام الله عليه وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد، فطبقة صفوان طبقة متأخرة لا يروي أنه من هو من أصحاب الصادق عليه السلام، بل الأمر بالعكس، فقد روى صفوان عن معاوية بن عمار في غير مورده، فالظاهر أن ما في المسائل من ذكر هذه الجملة موسى بن القاسم بن معاوية بن عمار عن صفوان هذا هو الصحيح، وأن نرى أن موسى بن القاسم يروي عن صفوان بلا واسطة في كثير من الموارد، وهذا المورد ايضا يكون كذلك، واما معاوية بن عمار فلم توجد له رواية عن صفوان يروي عن صفوان، ولا بد كما ذكرنا ان يكون كذلك، لان سبقة معاوية بن عمار سابقة على سبقة صفوان، صفوان من اصحاب موسى بن جعفر ومن بعده، ومعاوية بن عمار من أصحاب الصادق عليه السلام، ومن كان من أصحاب الصادق عليه السلام عادة لا يروي عن أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام، فالظاهر أن ما في المسائل هو صحيح، وإن كان الموجود في كافي موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار، الظاهر أنه موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار وهو صحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الاستطاعة البذلية أن يكون الفاضل فاضلا لنفقة عياله أيضا، المذكور في الروايات كما في هذه السيئة وغير هذه السيئة من عرض عليه الحج فاستحيا، فهو ممن يستطيع الحج، لم يذكر في هذه الروايات أن يبذل الفاضل نفقة عياله أيضا، إذا مقتضى الإسلام عدم لزوم ذلك، فإذا بذل له الذات والراحلة عينا أو ثمنا على ما تقدم يجب عليه الحج، وإن لم يبذل له نفقة عيال، نعم لو فرضنا أن نفقة العيال واجبة عليه، يعني عليه عيال تجب نفقتهم عليه كالزوجة على الأولاد على الوالدين، فكان سفر الحج مزاحما لذلك، يدخل في باب المزاحمة ويجزي فيهما ذكرنا، فلو فرضنا أن عنده مالا يفي بمصارفهم حتى يرجع يبقي هذا المال لهم ويهيج، أو أنه مفلس ولا يتمكن من العمل، لا يفرق الحال بين سفره وعدم سفره، على كل حال لا يتمكن من الإنفاق على عياله، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج، وأما إذا وقعت المزاحمة أو كان عدم الإنفاق عليهم حرجيا عليه، ولو فرضنا أنهم لا تجب نفقتهم عليه، ولكن عدم الإنفاق عليهم خارجا مناف لشؤونه وموجب لوقوعه في الحرج، ففي مثل ذلك لا يجب، للحاصل أن الميزان هو بذل الزاد للراحلة فقط، اما بالنسبة الى سائر الجهات فلا يجب، يعني لا يعتبر في البعض الا ان يكون هنا مزاحم تكليف اخر وجوب الانفاق على العيال، او كان في عدم الانفاق عليهم اسر وحرج فی مثل ذلک لا یجبلعد اما للعرف او لعد المزاحمه و تقدیم حق الناس على حق الله سبحانه یدوجو بالانصاف على العائلتی یکون مانعا و مزاحما لوجو بالحج. ثم ذکر قدس الله نفسه حکم الدین و النفسین لا یمنع من وجو بالحج البجری و الوجه به ظاهر فإنه لا يصرف مالا في الحج لينافي أداء دينه وإنما هو مجاني مصرف مجاني يصرفه في سبيل الحج واستثنى من ذلك ما إذا كان مدينا بدين حال وكان دائما مطالبا وأمكنه تحصيل المال لأداء دينه ولو من جهة الكس و ينافي هذا سفره ففي مثل ذلك ذكر فيه الأجهام يمكن الانتظام بالوجوب لإطلاق الأذلة و يمكن القول بعدم الوجوب من جهة اللزوم أداء الدين. از ظاهر أنه لا فرق بين الدين المطالب و غير المطالب بين الحال و غير الحال الكلام فيه ما تقدم سابقا. العبرة بالمزاحمة قلنا إن الاستداعة لم يؤخذ فيها شيء زائدا على أن يكون له ما يعز به أو أن يبذل له الحج ويعرض له الحج فيكون ممن يستطيع الحج أزيد من ذلك لا يعتبر. الباقي يبقى تحت القواعد. فإذا فرضنا أنه مدين بدين مؤجل فضلا عن الحال ويمكنه أن يشتغل في هذه الأيام وفي هذه الشهرين مثلا أو ثلاثة شهور التي هي أشهر الحج ويؤدي دينه وبعد ذلك لا يتمكن منه. فلنفرض أن الفاس فصل للعمل في الدستور مثل الزراعة وغير ذلك في بقية الفصول لا يتمكن. فلو فرضنا أنه حج لا يتمكن من أداء الدين ولو لم يهج يتمكن من أداء الدين أيضا الكلام الكلام كما ذكرناه في سلف المال. لا خصوصية للحج البري من هذه الجهة العبرة بالمزاحمة فإن كان حجه ملازما لتفريط مال على مؤمنين وعدم تمكنه من أداء دينه سواء كان حالا أم لم يكن مطالبا أم لم يكن فمن باب حفظ القتيل القدرة أو حفظ القدرة على أداء العين لا يجب عليه الحج وإن لم يكن كذلك فيجب عليه الحج. ثم ذكر بذل الله نفسه حكم الرجوع إلى الكفاية. تقدم الكلام في الإسلام المالية أنه بل يعتبر فيه الرجوع إلى الكفاية. ذكرنا أنه استدل على ذلك برواية ضعيفة وهي رواية أبي زبيد الشعبي أنه ذكر به كلام الله عليه أنه يبقي مقدارا من ماله مزمول الرواية لإعاشة عائلته بعد ما يرجع. و دلیل الحرج قلنا روایت ضعیفت لا يمكن الاستدلال بها العمدة هو الحرج و في المقام لا يمكن الاستدلال بشيء منهما لا بالرواية ولا بالحرج اما بالرواية فواضحة لأن الرواية ضعيفة ولو قلنا انها مجموعة بعمل المشهور فموردها الاستطاعة المالية من كان له مقدار مال فلزاد و راهله موضوعه هو حاجات انه لابد ان يكون له اكثر من ذلك يكفي يصرف مقدارا من المال في سبيل الحج و يبقي مقدارا آخر لإعاشة عائلته بعد ذلك فلا يشمل الاستطاعة البذلية التي لا يحتاج معها إلى صرف مال أبدا. نعم لو فرضنا أن الحج استطاعة يعني مركبة من البذل ومن صرف المال صرف بل رجل له نصف مصارف هستیه و هو واجد من نصف الآخر نعم یبقا هذا لأنه إذا صرف هذا المال في سبيل الحج سيرجع بعد ذلك لا بد من أن يسأل الناس بل لمعاشته سيعتبر بقاء مال عنده لرجوعه بعد الحج فالرواية غير شاملة للحج البذل ذو المال الذي لا يحتاج إلى صرف مال أبدا وأما بالنسبة إلى الحرج ليس هنا أي حرج المفروض أنه لا يفتح شيئا من المال فليس في سفره حرج إذا لم يكن واجدا لما يكفي مصرف مصارف عائلته بعد رجوعه نعم لو فرضنا نادرا أنه تحقق الحرج كما يفرض فرضنا أنه يتمكن من الكسب في هذين الشهرين لأعاشة خياله بعد ذلك إلى آخر السنة أيام الزراعة مثلا فصل الزراعة يشتغل بالزراعة فيحصل ما يكفي مؤونة سنته إلى السنة الآتية وأما إذا فرضنا أنه حج يفوته هذا الأمر سيبقى في عسر وحرج إلى أن يأتي السنة الثانية في مثل ذلك نعتبر الرجول الشوية يعني لابد أن يكون عنده مال يكفي لعاشة عائلته أو ما يشبه المال من شيء يتمكن معه فلو حج كان حجه موجبا لوقوعه في العسر والحرج فلا يجب ذلك لكن نادر طبعا سد عنوانه لا يعترف الرجوع الى الكفايه ولا يتحقق الحرج غالبا ولو فرضنا انه تحقق الحرج في مورد فرضا مثل ما ذكرنا لا يجب الحج لان دليل رفع الحرج حاكم على جميع الادله منها وجوب الحج كما تقدم ثم تعالى تقدس الله نفسه لحكم الهبة فتقدم هذا في كلامه مستقلا ايضا تعالى لأهل السلوكية لو ذهبه مالك على ان يهج به وجب عليه القبول وذلك بإطلاق قوله عليه السلام فمن عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستفي مطلق بالنسبة إلى التمليك على الإباحة لا فرق بين الأمرين كما تبدنا ولو فرضنا أنه ملكه مخيرا بين أن يصرفه في الحج أو يصرفه في سبيل زيارة المسيح كرام الله عليه أو في زيارة الرضا كرام الله عليه كما في العراق مثلا نزل له مقدارا وافيا وخيره بين أن يصرفه في سبيل الحج وأن يصرفه في سبيل زيارة الرضا عليه السلام ذكر قدس الله نفسه أن الأخبار والوجوب أيضا يجب عليه أن يحج وأما جعل ذهبه مطلقا من دون ذكر شيئين لا خصوص الحج ولا التخيير بينه وبين غيره لا يجب عليه القبول لأن المستفاد من الروايات كما تقدم أن المعتبر في الاستطاعة أحد أمرين إما أن يكون عنده ما يهج به أو أن يبذل له الحج ويعرض له الحج وشيء منهما غير موجود بالمقام وهذا داخل في إيمان التحصيل الاستطاعة فلا يجب هذا الأبعث للشيء إنما الكلام فيما ذكره لأنه بذل له هذا المال تبليكا أو إباحة وخيره بين أن يصرفه في الحج وأن يصرفه في غير الحج مثل زيارة أو يبقيه عنده أو يشتري به الكتب وغيره أي شيء كان هل يصدق عليه أنه عرض عليه الحج قولا او لا يستبقى ذلك. الظاهر انه لا ينبغي الشك في الست لانه عرض عليه امرين، عرض عليه الهج و عرض عليه غير الهج. عرض غير الهج لا ينافي عرض الهج. بذل له مالا فقال اترف هذا المال ان شئت في الهج وان شئت ففي سبيل الزياره. اباه له امري، بذل له لامري او ملكه لامري. لا يعترض في ارض الحج ان لا يعرض غيره، بل لا بد من ان يكون الحج مقصودا. وفي باره اخرى تاره المالك يبذل او يملك لخصوص الحج، بحيث انه لو لم يهج فهو له للمالك لا يعطيه. وتارة يبذل له للحج ويجعل له فردا آخر من زيارة أو غير زيارة. أيضا يثبت أنه عرض عليه الحج، إذ لا معنى لأرض الحج إلا أن يعطى له مال يفي بمصارف حجه ويذكر له الحج. فالسعي لا خصوصية له. فالظاهر أن ما ذكره قدمت الله نبدأ من وجوب الهجه نيتن وروجك على الأطراش ذلك. هذا أهر السهيل يصدق أنه عرض عليه الهج فالسهيا مثلا أو لم يقبل أين إذن يستدر عليه الهج. في الحقيقة كما ذكرنا يرجع هذا إلى عرض أمرين، أحدهم الهج والآخر الشيء الآخر. أريها له هذا المقدار أو ملك على أن يسربه في هذا أو في ذلك. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين ويبيعه دارا ويعيده بأن يفعل كذا مجرد مقارنة الوعد للعقد أو للإيقاف لا يترتب عليه أي أثر. والرفض المتصدر في باب العقود والإيقاعات وغيرهما إنما يكون على وجوه إما أن يكون بالتعليق المنشأ على ذلك الشيء قل أبيعك هوزا بشرطي ينمع لكان على أن يجيء مسافري في هذا اليوم مثلا وغير ذلك من الأمور التي يعلق عليها الشيء نزيل الواجب المشروط كما أن في الواجب المشروط يعلق الوجوب على ذلك الشيء هنا يعلق المنشأ من ملكية أو زوجية أو غير ذلك يعلق على ذلك الشيء فيكون مشروطا به وهذا هو التعليق المجمع على بطلانه إلا في بعض الموارد مثل باب الوصية مثلا باب التدبير معلق على الموت يفه ولكن في غيرهما التعليق مبتل بلا كلام ولا خلاف معناه أنه على تقدير يبيع وعلى تقدير لا يبيع هذا المعنى باطل. الثاني أن يكون الالتزام يعني مرادي من الالتزام يعني ما التزر به منشأ معلقا على التزام الطرف بهذا الشيء لا على نفس الشيء يبيعه دارا ويشترط عليه خياطة شوبه لا بمعنى أن البيع مشروط بخياطة الشوب على تقدير الخياطة يبيع وعلى تقدير عدم الخياطة لا يبيع هذا هو التعليق الباطل بل يبيع ولكن بيعه معلق ومشروط لأن يلتزم المشتري بالخياطة التزامه هو المعلق عليه لا نفس الخياطة الخارجية أبيعك داري بكذا على أن تخيط لي ثوبي يعني على أن تلتزم مشروطا لذلك تلتزم بخياطة ثوبي فيكون المعلق عليه هو الالتزام وهذا أيضا تعليق ولكن مثل هذا التعليق لا بأس به لأنه معلق على أمر حاصل وهما يعلمان به لا بأس بمثل هذا التعليق مثل يقول أبيعك داري على أن تكون ابن زيد ويعلم أنه ابن زيد أو على أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة ومعلوم أنه يوم الجمعة تعليق على أمر حاصل وهذا لا بأس به ويترتب على ذلك وجوب الوفاء بالشرط فيجب على الطرف إن كان البيع محققا التزم بعد التزامه يجب عليه الوفاء بالشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم العمل بالشرط واجب والوفاء بالعقد لازم فيجب عليه العمل بمقتضى الشرط وهذا الشرط يتحقق في موارد منها باب النكاح انه يتزوج بامرأة والمرأة تشترط على زوجها ان يسكنها في بلد معين او ان يعطيها من النفقة كذا مقدارا أو غير ذلك من الأمور السائقة يرجع إلى أن إنشاء المرأة الزوجية يعني الزوجية المنشأة ليست على نهر الإسلام بل معلقة على التزام الزوج بهذا الأمر على أن يكون كذلك فإذا كان ملتزما به سهل الأمر إلا فلا فلو قال فبنت بلا شرط يبطل لأن الذي أنشأته المرأة إنما هي الزوجية المعلقة على هذا الالتزام. ولكن بعد الاشتراط وبعد القبول يجب على الزوج العمل بذلك لوجود المفاعل الشرط. الثالث أن يكون الالتزام بهذا العقد من الشارج معلقا على نفس الفعل الخارجي لا على الالتزام. فإن في البيع وأمثال البيع أمرين، أحدهما إنشاء الملكية والثاني الالتزام بذلك الذي هو بل لازم هذا الإنشاء، لأن البيع تملك أبدي مثلا. فإذا باعه مطلقا معناه أنه أنشأ الملكية المطلقة، وإذا باعه مشتركا بشيء معناه أنه جعل باع البين لم يعلق بشيء أو علق على الالتزام، ولكن الشارع علق التزامه بهذا البيع ورفاعه بهذا العقد علقه على الفعل الخارجي على خياطة الثوب مثلا أو على غير ذلك. فالتعليق إنما يرجع إلى الالتزام لا إلى نفس المنشأ. البيع غير معلق بشيء باعه، ولكن جعل التزامه بهذا البيع ورفاعه بهذا البيع جعله معلقا على الخياطة. إذا خاط ثوبه فهو ملتزم بهذا البيع، وإلا فهو غير ملتزم، معناه أنه له رفع اليد عن هذا البيع. يرجع هذا إلى جعل الخيار له في ذلك، هو مخير بين أن يلتزم وأن لا يلتزم، ليس بملزم بالوفاء وبالالتزام. فنتيجة هذا الشرط أنه عند التخلف يفسخ المعاملة بخيار تخلف الشخص، فإن معنى الاشتراك وهذا هذا يجري في العقود القابلة للفسخ مثل البيع والإجارة ونحو ذلك. وأما في مثل النكاح الظاهر إن كان ذكر بعضهم ولعله يقربه صاحب الجواهر قد نسأل الله، ولكن الظاهر عدم الجريان في مثل ذلك لا أثر لمثل هذا الشرط في مثل العقد المبني على الدوام أو الانقطاع في زمانين، فإن له رافعا خاصا من طلاق ونحو طلاق شيخ ما كان. فالشرط يرجع إلى أحد أمرين، إما تعليق الالتزام بالالتزام، مسامعة بالتعليق جنسى تعليق بالالتزام يعني في ملتزم به، تعليق المنشأ بالالتزام أو تعليق الالتزام بالشرط خارجان بفعل أو بغير فعل، كشرط الصفات قل أبيع كهذا أو أشتري هذا عبد مثلا على أن يكون كاتبا، معناه أنه إن كان كاتبا فأنا ملتزما بهذا العقد، وإن لم يكن كاتبا فلست بملزم به. ففي كل منهما تعليق، لكن في أحدهما تعليق المنشأ على الالتزام لا على الأمر الخارجي من كتابة أو من فعل من خياطة ثوب ونحو ذلك، وإلا كان العقد باطلا وكان من التعليق المجمع على بطلانه. فالشرط يرجع، الشرط الصحيح يرجع إلى أحد أمرين، إما تعليق في المنشأ على الالتزام فيجب الوفاء به من باب وجوب العمل بالشرط، أو تعليق للالتزام بالفعل الخارجي، يعني البايع مثلا يجعل التزامه بهذا البيت ورفاعه بهذا البيت يجعله معلقا على الخياطة الخارجية أو على الكتابة الخارجية، إن كان العبد كاتبا فهو ملتزم بهذا الأمر، وإلا فهو غير ملتزم بذلك. هذا هو حقيقة الشرط الذي يلزم العمل به في العقود أو في الإيقاعات ونحو ذلك. وأما في المقام فلا يجري شيء منهما. أما بالنسبة إلى التعليق على الالتزام، يعطيه الخمس ويجعله مؤلفا على أن يحج به. قلنا ليس معنى الشرط مجرد الوعد ومجرد الالتزام الخارجي، لا بد أن يكون مربوطا بذلك. يعطيه خارجا مؤلفا على أن يحج به، لا معنى له بغير معطوف. فإن التعليق إنما يكون في الأمور الإعتبارية، ينشئ الملكية المعلقة، ينشئ الوجوب المعلق، يعني مكتوب مرادنا من المعلق، ينشئ الزوجية المعلقة، وهكذا. الفعل الخارجي التكويني غير قابل لأن يعلق على شيء. أقول أكل هذا معلقا على أن يكون كذا، لا معنى له. الأكل ما يتحقق ولا يتحقق، الأكل لا يعلق بشيء. أضرب ذلك هذا الذي أضربه معلقا على أن يكون زيدا، لا معنى له. إما أن يتحقق الضرب ولا يتحقق. ليس الأمر التكيني الخارجي قابلا لأن يعلق على شيء أو لا يعلق على شيء. الأمر الخارجي ما يقع أو لا يقع في الخارج. فالإعطاء الخارجي غير قابل لذلك. والملكية المفروضة في المقام التي أمر إعتباري، الملكية بيد الشارع والذي ملك الفقراء أو السعادات الذي للمكلف، والإعطاء الخارجي وليس بيده أزيد من الإعطاء. فلا معنى لأن يكون إعطاؤه يعني يعطي للمالك أو ما يكون شبه المالك، فليس له يعني لا يعقل، لا ليس له لا يعقل أن يجعل إعطاءه الخارجي معلقا على شيء بالخارج، على أن يلتزم السيد على الفقير بأن يصرفه في الحج، يكون مجرد وعد. نعم السيد أبو الفقير يعيده بأن يصرف هذا المال في الحج، وليس هذا من باب الشرط. فإن الشرط كما ذكرنا لا بد أن يرتبط بهذا الشيء، وهذا غير قابل للتعليق. وأما الثاني وهو تعليق الالتزام بهذا الأمر، يعطيه ولكن يقول التزامي بهذا وبقائي بهذا منوف بالحج لله فلا التزم. أتفق يعني هذا أيضا غير قابل، لأنه ليس للمالك أن يتفق بعد ما أعطى، وما كان لله لا يرجى ليس له حق الفعل. فالشرط بكلا معنيه، إما التعليق في نفس العمل أو التعليق بالالتزام، شيء منهما غير قابل في المقام. فإذا لم يكن قابلا للمقام، لم يكن شيء منهما متحققا في المقام، فلا يبقى إلا مجرد الإلزام والالتزام من دون أن يرتبط بالعقد. يعني إلزام المقارن يلزم المالك من يأخذ المال بصرفه في الحج وهو يلتزم به، لا أثر لهذا الإلزام والالتزام. بل أجنبي عن باب الخمس والزكاة أمر خارجي، فالظاهر أن مثل هذا الشرط لا أثر له، فلا يجمع على الفقير. بل سيدتي كانوا غير سيد، لا يجمع الحج عليه من جهة البذل. نعم لو فرضنا أنه مستطيع بهذا المال يمكنه أن يستبر الحج، ولا يقع في أسر بهرج بعد ذلك، يجمع عليه الحج من باب الاستطاعة أو من باب البذل. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم الله صمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في مرة أعطى للفقير زكاة أو خمسا وشرط عليه أن يحج به. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج فإنه بذل فرض عليه الحج فيجب ذلك. أو إذا أعطاه من الزكاة بعنوان شهر سبيل الله أيضا عن حكمه ذلك. ذكرنا أن الشرط يرجو إلى أحد أمرين على سبيل منع الخلود، فإما أن يكون بعد الإجماع الأثري على أن الثاني شرباته يرجو الشاب الذي هو مربوط بشيء كما يحدث به مفهوم الشاب وليس هو مجرد المقارنة في الزمان أن يعد أحدهما الآخر بشيء مقارنا لبيعه أو إجارة أو غير ذلك. إما أن يكون الشرط بمعنى تعليق المنشأ على التزام الطرف الآخر بشيء فلم ينشئ الملكية على الزوجية أو غير ذلك من الأمور الإنشائية لم ينشئه مطلقا، وإنما أنشأه مقيدا شيء وهو الالتزام كما هو الحال في الواجبات المشروطة أن المنشأ هو الوجوب على تقديرين. التقدير هنا هو الالتزام، فيكون معنى ذلك أن الالتزام فقد شرطا وقيدا في المنشأ. لم ينشأ المنشأ على الإطلاق وإنما أنشأ مقيدا بالالتزام. قلنا أن هذا التعليق لا يصلنا يعني أبت أو الإيقاع، فإنه تعليق على أمر حاصل والتعليق على أمر حاصل لا يكون مجرم البطلان. والمفروض أن الطرف الآخر وهو المشتري مثلا يلتزم بذلك، فإذا التزم بذلك يكون الالتزام شرطا، أي الالتزام قيد في المنشأ ومعلق عليه المنشأ. فإذا كان شرطا الالتزام مقتضى وجوب الوفاء بالشرط أن يكفي بالتزامه، لأن المؤمنين عند شروطه. فإذا كان الالتزام شرطا لابد من الوفاء بالشرط لأن المؤمن عند شروطه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الالتزام بهذا العهد لا نفس المنشأ، بل الالتزام بهذا العهد يكون معلقا بشيء. فالبائع يقول للمشتري أن التزامي بالتمليك، لذلك كان التمليك لا يتوقف على شيء، ملكت هذا بإزاء الثمن الشرائي، ولكن التزامي بهذا العهد منوط ومعلق على الشيء الفلاني وهو الخياطة مثلا. فمعناه جعل الخياط يرجع إلى أنه إذا لم يتحقق الشيء الفلاني فهو غير منفزم بالعقل، يعني له فتح هذا العقل. هذا التعليق إذا لا بأس به لأنه ليس تعليقا في المنشأ، لإنما هو تعليق في الالتزام بهذا الإنشاء. قد يجتمعان هذا هذان الأمران في مورد واحد كما تضاعه داره واشترط عليه خلاصة الثور، فكل من الأمرين متحقق في المقام. يجب عليه خلاصة الثور لأن المنشأ مقيد بالتزامه بالخياطة، فالالتزام بالخياطة شرط في العهد ويجب الوفاء بالشرط المضمون عند شروطه. فإذا كان الالتزام شرطا يجب الوفاء بهذا الشرط والعمل على طبق التزامه.
الثاني أنه إذا فرضنا أنه لم يخف إما لإخيانين أو لعذرين، فرضنا أنه لم يتمكن من الخياطان لعذر لمانع من مرض أو غير مرض، فحينئذ يثبت الخيار البايع لأن التزامه بهذا العقد كان معلقا على الخياطة، فإذا لم تتعقد الخياطة بالخارج لا يلزمه الالتزام بالعقد بل له فسخ هذا العقد. وقد يفترق الأمران، يكون أحدهما ثابتا دون الآخر، ففي كل عقد أو إيقاع لا يمكن فيه الفسخ، ففي مثل ذلك طبعا يكون الشرط بالمعنى الأول، يعني يكون المنشأ معلقا على الالتزام، وأما جعل الخيار فلا، جعل ملتزما إلى الآخر، لا يكون التزامه مقيدا، يعني استمراره على الالتزام لا يكون مقيدا بذلك العمل. فلو فرضنا أنه تزوج امرأة وشرط المرأة على الزوج شرطا، أو شرط الزوج على المرأة زوج شرطا، لا يكون جعل الشرط هنا بمعنى فسخ الزواج، وبمعنى أن الالتزام بالزواج معلق على الفعل الفلاني، وإلا فالزوج غير ملتزم بالزواج، هل الزوجة غير ملتزمة بالعقد، لأنهما يعلمان أن العقد جائزي ولا بد من الالتزام بذلك إلا بطلاق أو بغير طلاق من وجبات الفسخ، فلا يمكن فيه جعل الخيار. وإن ذهب صاحب الجواهر قدس الله نفسه كما ذكرنا لم يستبعد جعل الخيار في ذلك أيضا بتخلف شرط أو بغير تخلف شرط، فكيف ما كان بناء على نعقد الزواج لا يجري فيه الخيار، لا يمكن فيه جعل الخيار، فليس معنى هذا الاشتراط تعليق المنشأ تعليق الالتزام بذلك الشيء، بل الالتزام ثابت دائما، ولكن المنشأ مقيد بذلك الالتزام، سيجب عليه الوفاء بالشرط زوجا كان او زوجتان، ويجبر على ذلك من قبل الحاكم اذا تخلف عن الشرط، يجبر على ذلك لوجوب الوفاء بالشرط، وله آثار وقد أيضا ليس هنا محل ذكر. وفوزه من ذلك باب الإيقاعات، لو طلق زوجته أو أعتق عبده واشترط عليه شرطا أو على الزوجة شرطا، ليس معنى هذا أن يكون التزامه بهذا الطلاق معلقا على ذلك الشيء ومقيدا بذلك الشيء، فإن الزوجة المطلقة لا ترجع بعد ذلك زوجتان، الطلاق إيقاع يقع وبعد ذلك لا يمكن على الإبراء يطلبه شيئا، يبرئ ذمة المدين على كذا على أن يعمل له العمل الكذائي مثلا. هنا أيضا معنى الشرط لا يرجع إلى جعل الخيار، فإن الإيقاعات غير قابلة لجعل الخيار بها، وإنما يكون معنى الشرط هو الأمر الأول، يعني على المنشأ مقيد بالالتزام، فإذا كان مقيدا بالالتزام كان الالتزام شرطا وقيدا في المنشأ، فإذا كان شرطا يجب الوفاء بالشرط لقوله عليه السلام المؤمن عند شروطه. وقد يكون الأمر بالعكس، يعني يكون تعليق الالتزام على ذلك الشيء من دون تعليق المنشأ بذلك، فقد يكون تعليق الالتزام على وجود ذلك الشيء، وذلك فيما إذا كانت الشروط خارجة عن الاختيار، اشترط شرطا وذلك الشرط امر تكريمي خارجي، كما اذا باع عبدا على انه كاتب فاشترك فيه الكتابه او غير ذلك من الاوصاف من الاوصاف الخارجيه يبيعه فرشا على انه منسوج البلد الفلاني مثلا وغير ذلك من الامور من الاوصاف التي تشترط في البيع مثلا. ليس معنى هذا ان منشئ مقيد بان يكون هذا واجبا بالصفه الفلانيه، والا كان تعليقا باطلا ولا يصح العقد حينئذ. بل معناه على ما هو المرتكز عرفا، معناه ان التزامي بهذا البيع معلق على ان يكون هذا العبد كاتبا، فاذا فرضنا انه ليس بكاتب فلا يكون المشتري ملتزما بهذا البيع، فيكون الشرط هنا بالمعنى الثاني فقط لا بالمعنى الاول، اذ لا معنى للالتزام بامر الاختياري بامر الغير اختياري. فيقال ان المنشأ وهو التمليك مثلا مقيد بالتزام البائع على ان يكون هذا كاتبا، الكتابة امر خارج عن التزامه. فهذان الامران اللذان بل يمكن تشبيههما في باب الشرط قد يجتمعان وقد يفترقان، فالشرط بأحد هذين المعنيين على سبيل منع الخلود. وهذا كما ذكرناه انما يتسرب في الامور القابله للتعليق والتقييد كما في الامور الاعتباريه التي تنشا من قبل من بيده الاعتبار في الاسجل في البيع والاجاره والنكاح وغير ذلك من العقود والايقاعات. واما الامور التكوينيه فهي غير قابله للتقييد والتعليق، اما ان يقع او لا يقع. يقتدي بإمام حاضر معلقا على أن يكون زيدا ومقيدا على أن يكون زيدا، أمر غير قابل للتصرف، فإن الإمام إما أن يتحقق أو لا يتحقق. يكون مقيدا بشيء الأمر التكوين الخارجي غير قابل لذلك، وإنما يكون من باب الداعي يأتم بهذا الشخص والداعي انه هو زيد اعتقاده انه زيد مثلا، او يعطي مالا لشخص مقيدا بانه عالم مثلا لا معنى له. كل ذلك لا يكون الفعل الخارجي يتقيد بشيء غير قابل للتقيد، لم يوجد او لا يوجد. والذي على المالك في باب الخمس للزكاه إنما هو الأداء إلى الفقير، الإيتاء أقيم السلام وآت الزكاة، المجمع عليه والعمل الخارجي والإيتاء. وليس هنا أمر زائد على ذلك يعزله فيؤتيه زكاة، أو بنفس الأداء يعزله فيكون زكاة، أو يكون خمسا. والإيتاء الخارجي غير قابل أن يكون مقيدا بشيء. وأما التزامه بهذا الإيتاء كأنه بعد ذلك يأخذه، هذا أيضا غير قابل، لأن ما قال لله لا يرجع بعد ما كان ملكا للفقير ليس له استرجاعه وأخذه. فالصحيح أن الشرط في المقام لا معنى له حتى يقال، لأنه بجل له، وإنما هو أمر خارجي استدعاء من المسيح من نعت الخمس، استدعاء من أن يهج بهذا المال، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فلا يدخل تحت قوله عليه السلام من عرض عليه الهج فاستهجا فهو ممن يستطيع الهج، ليس هذا ممن عرض عليه الهج، أجنبي الذي يعني يشترط الهج أجنبي عن هذا، وليس له ذلك لأن الأداء الخارجي غير قابل للشرط كما ذكرنا. ولو فرضنا أننا تنازلنا عن ذلك وقلنا ان الشر يتشذر في المكان على نهل من التشرف، ولكن على ما ذكرناه من ان المكلف مأمور بالإيتاء فقط، ولم يجعل الله له سلطة الشر على الفقير ان يشترد عليه شيئا، انما وظيفته ان يؤدي هذا الذي عليه والدين عليه، وإن لم يكن دينه لهذا الشخص بخصوصه، ولكن ليس عليه أن يشترط، لم يثبت هذه الولاية للمالك بعد فرض معقوليته. لو فرضنا أن الشرط مقبول ومتشذر بمعنى من المعاني، فليس له هذا الاشتراط ليكون داخلا في قوله عليه السلام من عرض عليه الهد، ليس له هذا الحق حتى يعرف هذا زكاة أو قمت ضابط من أدائه لأهده، مكلف بالأداء فقط، فليس له الاشتراط حتى إذا أمكن الاشتراط، يعني تشررناه بذكين، ولو سهى ذلك فله اشتراط أمور أخرى، يأتي له القوم يشترط عليه أن يصلي مع أبيه سنة مقدار سنة من الصلاة، أو أن يخيط له ثوبه، أو أن يشتغل له بعمل من بناء أو غير بناء، أفيمكن الالتزام بذلك؟ فيقال إن المالك له هذا الشرط بالسلطة، يعطي القوم لسيد أو يعطي الزكاة لفقير، ويشترط عليه أن يخيط ثوبه أو يبني له داره أو غير ذلك من الشروط. مقطوع البشرى، ليس للمالك أي سلطة على هذا المال إلا أن يؤديه إلى مستحقه، وأما الزائد على ذلك فليس له هذه السلطة، وإلا جاز له كل شيء وهو مقطوع البشرى. هذا بالنسبة إلى حق الفقير بالزكاة وبالنسبة إلى الخمس، وأما بالنسبة إلى سهم سبيل الله فقد تقدم الكلام في جانب في مسألة الزكاة. إن بنينا على أن السهم سبيل الله مطلق ما يكون قربيا ويمكن أن يتقرب به إلى الله، لأن يعطي ما له لفقير لغني ومسر ليزوج به ابنه، فإن الزواج محبوب لله سبحانه، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو يعطيه لغني لصرفه في سبيل زيارة أو حج ونحو ذلك، فلا بأس بما ذكره قدس الله نفسه. يجوز أن يعطي لأنه مسلب الحج مسلب للزكاة، فيعطي الزكاة ليصرف في شأنه في سبيل الله، وتعيين المسلب بيد المالك، فله أن يعين هذا المسلب كما له أن يعطي المسلب في سبيل الله ليزور الحسين عليه السلام، فيتعين عليه ذلك فيكون داخلا تحت قوله عليه السلام من عرض عليه الحج والسعي. وأما بناء على ما تقدم كما ذكرنا من أن الأدلة منصرفة عن ذلك، يعني سهم سبيل الله معناه أن يصرف في شيء يكون هذا من سبيل الله، ومما يكون نفعه راجعا إلى المسلمين عامة، فبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من الجهات العامة، صرف في الجهاد، وأما إعطاؤه لشخص خاص ليهيك أو إدخال السرور في قلب المؤمن من المستحبات، مثلا فيعطيه لغني ليدخل السرور في قلبه، كل ذلك خارج عن طلب الأدلة، فهذا أيضا غير جائز. يعني المالك لو جاز فهما تسرى، ولكن جواز ذلك يعني صرفه فيما يقرب إلى الله في غير الجهات العامة محل إشكال بالمعنى كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحج الحج البذلی هل یجزی ان حجت الاسلام بلو فرضنا انه بعد ذلک استطاع بعد ما حج بالبذل استطاع بعد ذلک فحصل اموالا یمکن الحج هل یجب علیه الحج ثانیا او لا یجب ذکر قدس الله نفسه ان الاقوال انه لا یجب و یسقط الحج بذلک و هذا القول هو المشهور والمعروف بین الاصحاب بل لعله لا اشکال فيه عندهم الا ان الشیخ قدس الله نفسه ذكر ذلك في كتاب التحديد وفي مثل الاستبشار في كلا الكتابين تعرض لهذه المسألة واختلف كلامه ذكر في كتاب التحديد صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على أن هذا حجة الإسلام وتدني عن حجة الإسلام سيئة معاوية تلت على ذلك أنه هل تجيء حجة الإسلام قال نعم هي حجة تامة بعد ذكره هذه التائحة ذكر صحيحة الأخبار ذكر هذه التائحة التي تلت على أنه إذا كان له مال بعد ذلك يحج قال لا منافات بين الزينتين بين الصحيحتين فإن الثانية دلت على أنه يهج لا أنه لا تجزي بل هي مجزية عن حجة الإسلام ويكون هذا الحج حجا نفليا إذ ليس هنا حج واجب على المكلف غير حجة الإسلام الواجب حجة الإسلام والمفروض أن هذه الصحيحة أيضا يعني صحيحة البكبار فضل بن عبد الملك هذه السيئة أيضا دلت على أنها مجزية عن حجة الإسلام ولكن في كتاب الاستبشار أكد ذلك ذكر صحيحة الفجر بأنها تدل على وجوب الحج ثانيا وذكر صحيحة معاوية بن عمار بأنها لا تنافي لأن غاية ما تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار أنها مجزية عن الحج الواجب ولا أمكن أن حجة الإسلام وليس هناك مانع من وجوب حج عليه بعد ذلك إذا كان مستطيعا ونتكلم في ذلك إن شاء الله
نستعين بإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد عليه السلام الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في ان الحج البدري أنا هو يجزي عن حجة الإسلام فلا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك أو أنه لا يجزي لا يجب عليه الحج ثانيا قلنا أن الظاهر أن المسألة لا خلاف فيها ومن المتكلم عليه أن هذا يجزي ولا حاجة إلى الحج ثانيا لئن استطاع بعد ذلك ولكن كلام الشيخ حضرت الله نفسه في الاستبدال ظاهر في وجوب بل صريح في وجوب الحج ثانيا لان هذا لا يجزي بل لو استطاع بعد ذلك وجب عليه ان يحج ثانيا ذكرنا ان الروايات في المقام مختلفه فقد دل الان تكلف بعض هذه الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار على أن الحج الذي بذل له مهما سبق على أن هذا الحج يجزي عن حجة الإسلام بكافية ووافية له بل
في صحيحة معاوية بن عمار يسأل الإمام عليه السلام أمن عرض عليه الحج فهجه، فقال عليه السلام إنه قد حصل أنه هم مستطيع ببذله فيكون هذا حجة الإسلام له، فمقتضى فقد قضى بهذه العبارة فقد قضى حجة الإسلام، إذا حج فقد قضى حجة الإسلام. فلعلكم في صحيحة الحج فضل عبد الملك نهر المعروف البقباق في هذه الصحيحة ذكر أنه حجة تامة وقضى حجة الإسلام، ولكنه يحج إذا أيتر بعد ذلك يحج. حتى أن سألته عن رجل لم يكن له مال فهج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ فقال نعم، فإن أيتر بعد ذلك فعليه أن يحج. ومثل ذلك قريب من رواية أبي مسيح، ولكنها ضعيفة، بل عمدة هذه السيئة، هذه سيئة صحيحة الفضل بن عبد الملك وهو البقباق، ذكر أنه قضى حجة الإسلام ولكنه إذا أيتر بعد ذلك فليحج. ذكرنا أن الشيخ تعرض قدس الله نفسه لهاتين الصحيحتين في كتابه، ذكر في كتاب التهذيب أولا صحيحة معاوية بن عمار، وبعد ذلك ذكر أنه لا ينافيه ما رواه الفضل بن عبد الملك، فإن الحج المذكور فيه حج استحبابي وحج نذري، إذ ليس هناك حج واجب آخر غير حجة الإسلام، والمفروض أنه قضى حجة الإسلام كما في هذه الصحيحة أيضا. قال فهج به أناس من أصحابه هكذا هج الإسلام؟ قال نعم. ففي هذه الصحيحة أيضا قد فرز أن هذا الهج هو هجة الإسلام، وليس بعد هجة الإسلام هج آخر، فيكون هذا الهج هجة نسلية كذا ذكر في كتاب التهذيب، ولكن في كتاب الاستبصار أكد ذلك. أولا روى صحيحة الفضل بن عبد الملك الدالة على وجوب الحج ثانيا، وقال إنه لا ينافيه ما رواه معاوية بن عمار، فإنه لا إشكال في أن الحج الأول هو حج صحيح تام، ويثاب عليه حج مأمور به تام، ولكن لا ينافي هذا وجوب الحج عليه إذا استطاع بعد ذلك، بل ذكر أنه مطابق للقواعد، القواعد إذا تقتضي ذلك، فإن المستطيع يجب عليه حجة الإسلام، ولو فرضنا أنه حج قبل ذلك حجا صحيحا، حجه الأول حج صحيح، ولكن بعدما أيسر وصار مستطيعا فيجب عليه الحج، وهذا ما تقتضيه القواعد والأصول. الظاهر أن ما ذكره في هذا الكتاب وهو كتاب الاستبصار لا يمكن المساعدة عليه، لأن المفروض إذا كان أن الحج الأول صحيح فقد حكم الإمام بأنه صحيح، فإذا الأمر كما ذكره الحج الصحيح لا ينافي وجوب حجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلك، كما إذا فرضنا أنه حج ندما ومتشكئا، فهذا الحج حج صحيح، ولكن يجب عليه الحج بعد ذلك إن أيسر، عملا بالعمومات والمطلقات لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سقوط الحج الوجوبي بحج ثابت يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل إلا أن المذكور في صحيحة الفضل بن عبد الملك ليس مجرد أن هذا حج صحيح ويستحق عليه الثواب ويثاب عليه، بل المذكور فيه أنه حجة الإسلام، فإذا أتى بحجة الإسلام فكيف يكون الحج الثاني مطابقا للقواعد أنه مستطيع، استطاع قبل ذلك فهج. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من وجوب الحج ثانيا بعنوان انه مستطيع امر غير قابل للتفسير، فان المفروض في هذه الصحيحه كما في صحيحة معاوية بن عمار ان الحج الاول هو حجة الاسلام، فقد قضى حجة الاسلام في كلتا الصحيحتين. اذن لو كان هذا واجبا فهو واجب بوجوب اخر غير وجوب حجة الاسلام، وهذا ايضا غير محتمل، لان الحج الواجب والاسلام هي حجة واحدة كما صرح بذلك في صحيحة معاوية بن عمار. في الآيات الأخرى غير هذه الصيحة صرح أن الحج حج الحج الماجل واحد. يا معاوية بن عمار احمد بن محمد البرقي، احمد بن محمد البرقي بل في كتاب المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد الا ما يطيقون، انما كلفهم في اليوم والليله خمس صلوات، وكلفهم حجة واحده وهم يفيقون أكثر من ذلك. فهذه السيئات دالة على أن الحج الذي أوجبه الله على المكلفين إنما هي حجة واحدة، والمفروض أن المكلف إنما أتى بوظيفته وما أتى به هو حجة الإسلام على ما صرح به في سيئات معاوية بن عمار وفي هذه السيئة سيئة فضل بن عبد الملك، وفي بعض الروايات الأخرى أيضا أن هذا حجة الإسلام وحجة الإسلام لا تجد إلا مرة واحدة، فلا يجب الحج ثانيا إذا استطاع بعنوان أنه مستطيع، والحج ميسور له لا يكون هذا واجبا، فطبعا يكون محمولا على الاستحباب كما ذكره في كتاب التحديد سوى الظاهر، ويؤكد ذلك أو يؤيده ما ورد في بعض الروايات من التسريح للإجراء، يعني من التسريح بعدم الظهور، من عدم وجوب الحج ثانيا. ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن جرير بن دراج، والسند والطريق صحيح، طريق الشيخ الصدوق إلى جرير بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره، أحجه شخص آخر فبذل له الحج ثم أصاب مالا، هل عليه الحج بعد ما أصاب المال؟ قال عليه السلام: يجزي عنهما جميعا. لا يبد أن يكون جميعا عنهما يرجع إلى ما أتى به بالنسبة إلى الآن إلى ما لم يأتي، يعني لا يحتاج إلى الحج الثاني، ويجزي عنهما جميعا، ويمكن أن يرجع إلى الرجلين، إلى الرجل الذي حج هذا عنه ينال منوب عنه النائل، ليكون دالا على الإجزاء في الفرض الثاني أيضا، لأنه فرز فرضين وذكر صورتين، أحدهما أن الرجل ليس له مال ويحج عن رجل آخر لم يكون نائلا عنه، وفرز فرزا ثانيا انه يحجه غيره، فيكون هذا الحج حجا له وان كان بتسبيل الغير. والسؤال انما هو عن الحج عليه ثانيا بعد ما ايسر ثم اصاب مالا بعد ذلك استطاع، هل عليه حج قال عليه السلام يجزي عنهما معا أي عن المنوبان وعن النائب. غاية الأمر بالنسبة إلى النائب لا بد من رفع اليد عن ذلك بروايات أخرى. فأما فيما إذا كان حجا نفسه الرواية ظاهرة في الإجزاء يعني لا يجب عليه الحج ثانيا. هذه الرواية إذا تكون مؤكدة أو تكون معجدة، فكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم وجود الحج ثانيا، لأن الحج الأول بعنوان أنه مستطيع فهو ممن يستطيع الحج وقد قضى حجة الإسلام، فلا يجب حجة الإسلام مرتين، مرة بالبذل ومرة ثانية بالشفاعة نفسه على ما دلت عليه سيئات شعب بن عبد الملك وشعب بن صالح. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد هذه المسألة ذلك شيئا سيئات المسألة. ثم تعرض قدس الله نفسه حكم رجوع الباجل وأنه هل يجوز له الرجوع فيما إذا بذل أو لا يجوز. ذكر قدس الله نفسه أنه لا إشكال في جواز الرجوع قبل الإحرام إذا فرضنا أن المبذول له لم يحرم، فيجوز له أن يرجع عن بذله لعدم وجود الملزم، والناس مسلطون على أنباره مجدد بعد كان بعده بأن يبذل بعد ذلك ندم ورجع عن بذله لا إشكال فيه، يعني ليس هنا أي جهة موجبة للإلزام. فأما إذا خرجنا أنه دخل في الإحرام وبعد ما أحرم فهل يجوز للباطل أن يرجع عن بذله أو ليس له ذلك؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن فيه وجهين، فلم يذكر الوجهين. أما وجه جواز العدول أنه له أن يعدل ويرجع عن بذله ويطالب المبذول له بما بذله، فالوجه فيه ظاهر لأنه لم يخرج عن ملكه بعد باطن عن في ملكه، ولو فرضنا أنه ملكه وذهب إذا كانت العين باقية ولم يكن هنا جهة أخرى ملزمة مثل الهبة إلى ديره مثلا أو قتل به القربة إذا قتل به القربة أو كانت الهبة مشروطة مثلا وعمل بالشخص إذا لم يكن ملزمون يجوز الرجوع في الهبة. فمقتضى القاعدة الأزلية هو جواز الرجوع لأنه ملكه، أو إذا فرضنا أنه خرج عن ملكه له حق الرجوع فيما إذا لم يكن ملزم خارجي. لأما وجه عدم جواز الرجوع كما قال به بعضهم وهو أنه إذا دخل في الإحرام يجب عليه إتمام هذا العمل، فإذا وجب عليه إتمام هذا العمل فليس للباطل أن يرجع بل ليكون موجبا لتثبيت هذا الباطل عليه، نظير ما تقدم في بحث الصلاة التي ذكرها جماعة من أنه إذا أذن له بالصلاة في داره مثلا ليس له الرجوع عن إذنه أثناء الصلاة لأنه يجب عليه إتمام العمل، فبما أنه يجب عليه إتمام العمل فليس للمالك الرجوع عن إذنه. ولكن هذا يتوقف، تقدم الكلام في باب الصلاة وقلنا إنه لا دليل هناك أصلا على أن إتمام الصلاة واجب، حتى في هذه الصورة دليل الإجمال أو ثم مختصا بغير هذا المورد، فإذا رجع المالك عن إذنه ليس له الإتمام لأنه قسم ولا يجوز له إتمام الصلاة بالدار المقصود، فبدل الكلام بالصلاة. لأما في المقام أولا يترقب هذا على الالتزام بأنه يجب عليه الإتمام، يمكن المناقشة في ذلك أنه لا يجب عليه الإتمام يأتي إلى بلاده، وذلك لأن الاستطاعة كما تقدمت شرط حدوثا وبقاءا.
فإذا التهات الاستطاعة بعد الإحرام ينكشف أنه لم يكن مستطيعا من أول الأمر. فلو فرضنا أن ما له شرط كان مستطيعا وأحرم بعد ذلك شرط ماله، فينكشف أنه في علم الله لم يكن مستطيعا للحج إذ ليس له مال يصرفه في الحج. فإذا لم يكن مستطيعا لم يكن واجبا عليه من الأمران. فلماذا يكون هذا الإتمام إتمام هذا الحج الذي لم يكن واجبا عليه؟ والمفروض أنه لم يدخل بعنوان الاستحباب منات حتى يجب عليه الإتمام، دخل بعنوان أنه مستطيع ولم يكن هو مستطيعا. يعني هذا الذي أتى به بعنوان حجة الإسلام، وحجة الإسلام لا تتحقق منه لأنه غير مستطيع. إتمامه بعنوان آخر لا بعنوان حجة الإسلام يحتاج إلى دليل. وفي المقام أيضا كان الحج واجبا عليه من جهة عرض الحج عليه وبذل الحج، والمفروض أنه انكشف عدم عرض الحج عليه لأن الباطل قد رجع بعد الإحرام فلم يبذل له الحج، فهو ليس بمستطيع. إذا لم يبقى على استطاعته ينكشف عدم الوجوب أن هذا ليس بحجة الإسلام فيرجع إلى بلاده. هذا أولاً. ولو فرضنا أنه يجب عليه الإتمام بعد شروعه في الإحرام، لا بد من إتمام الوجوب، إنما هو بالنسبة إلى هذا الشخص. لماذا يجب على الباطل أن يبذل له مصارف حجه؟ فليرد إما متسكئاً أو بالدين أو بغير ذلك بأي وجه كان، حتى بالمشي يمشي بلا راحلتين. الوجوب على شخصين لا يقتضي وجوب البذل على شخص آخر. التكليف إنما هو متوجه على من أحرم، إذا أحرم يجب عليه أن يتمه، وأما أنه يجب على الشخص الآخر أن يبذل له هذا المال لا يجب ذلك، وليس للمبذول له يعني لا يجب ذلك وليس للمبذول له التصرف في هذا المال بعد أن كان منشا للغير، إما من الأول أو بقاء بعد رجوعه. غاية الأمر أنه يمكن أن يقال لأنه إذا أتم الحج يزمن الباذل له هذه المصارف التي صرفها في سبيل الإتمام باعتبار أنها صدرت بأمره وبإذن منه، حيث إن الإذن في الإحرام إذن في الإتمام لا محالة. وهذا معنى أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه. إذا كان إتمام الحج واجبا بعد دخوله في الإحرام، فإذا أذن له في الإحرام فقد أذن في الإتمام أيضا، لأن الإتمام لازم للإحرام، والإذن فيه إذن بالشيء. ومقتضى السيرة الأخلاقية أن كل عمل يقع بأمر الغير يقع مذموما عليه، فعليه أن يؤدي هذه المصارف التي يصرفها المبذول له في هذا السبيل، لا أنه ليس له الرجوع في بذله. يعني هذا المال الشخصي الذي بذله في سبيل الحج باق على ملك المالك إذا كان مجرد إباحة، أو يرجع إلى ملك المالك إذا كان على نهر الهبة الآن. لنا منافعة بين كون هذا ملكا لمالكه وأن يكون المبذول له، بل يطالبه بل بمصالحه إذا صرف من شيئه بل بدين أو غير دين، لأن الأمر بالعمل يوجب الزمان. فلأجل هذه الجهة لا يكون موجب بل
لجواز تصرفه فی یعنی لیس هنا مصرف لجواز تصرفه فی مال الغیر اذا بنینا علی وجوب الاسماء لیس هنا مصرف لجواز تصرفه فی مال الغیر بدون اذنه و من هنا یظهر انه لا یمکن التمسک بقاعدة الغرور في المقام ایزن باعتبار ان المغرور يرجع الى من غره هذا ايضا لا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز الرجوع فان هذه القاعده لم تثبت فانها مرسله يعني على الاطلاق لم تثبت في موارد خاصه لا وسدا مرسله المغرور يرجع الى من غره نعم في روايه وردت ان رجلا رعا بنتا فأهد بها مثلا نقل بالمعنى فسأل عن أبيها فقيل إنه فلا فخاطب ابنته وتزوج لها بعد ذلك ظهر أنها لم تكن يعني أن التي جمدها غير منها ظهر أنها يعني أن المزوجة بها لم تكن بنتا لها وإنما كانت أمتا فقال عليه السلام إن الوليدة ترد إلى مواليها باعتبار أنها كانت أمتا والولد للزوج وإن الأب يعني الشخص الرجل الذي زوجها الذي كان بعنوان الأب هذا يغرم له قيمة الولد يغرم قيمة الولد للنوال الوليدة بإثبار أنها كانت أمتا فاستولدها الولد لا يكون رفقا المفروض أن الزوج إنما هو حر فيتبع الحكم لكن من منافع الأمة سيغرم الرجل الذي زوج يغرم قيمة الولد لموال الوليدة يزمن كما غره ودلته بهذه العبارة كما غره ودلته فمن هنا يستفاد أن الغرور تغريب موجب للزمان والتدليس موجب للزمان لكن هذه الرواية ضعيفة بمحمد المشنان الذي بقى في سنده فلا يمكن الاستدلال به هذا أولا ومع الغز عن ذلك قاعدة الغرور لو قلنا بالزمان لا تقتضي جواز التصرف في مال الغير لأنه ليس للباطل أن يرجع في بذله غايته أنها تقتضي ما ذكرنا من أن المغرور يرجع إلى الغار فيما يصرفه في سبيل إتمامه الحج لأنه مغرور يجب عليه إتمام الحج وهو مغرور من قبله فيرجع إلى الغار ويزمن الغار له غايته أن يثبت الزمان لا أن يثبت جواز التصرف في هذا المال حتى لا يكون للباطل حق الرجوع على أن الغرور كما ذكرنا في محله متشمل بعلم الغار وجهل المغرور لابد أن يكون هنا خديعة فإذا فرضنا أن الباطل لم يكن يعلم ذلك اتفق له هذا المعنى كان عنده مال كثير فبذل مقدارا لزيد ليهج به ولكن من باب الصدق والاتفاق تلف أمواله فاحتاج إلى هذا المال فرجع عن بذله كيف يصدق على هذا أنه غار ليرجع المغرور إلى الغار فهذا لا يتحقق نعم يتحقق في بعض الموارد من الأول كان قاصدا لإيذاء هذا الشخص المبذول له فبذل له المال وبعد ذلك رجع عن بذله يمكن أن يقال إنه غره ولكن فيما إذا لم يكن عالما بذلك وكان هذا من باب الاتفاق احتاج إلى البذل فرجع عن بذله لا يسقط عليه الغرور ف فالظاهر و ما ذکرناه اولا لا یجب على هذا اتمام الحج ینکشف انه لم یکن مستطیعا فیرجع الى بلاده و یسکم به فساد احرامه و على تقدیر القول بالوجوب البذل صحیح غایته انه یرجع الى البازل فیما یسرفه فی سبیل الاتمام من جهة السيرة العقلائية من أن الفعل الواقع بأمر شخص يكون مزمونا للآمر فالآمر يكون زامنا له وهو الذي أمره بالإتمام باعتبار أمره بالإحرام والإذن في الشيء إذن في لوازمه كما ذكرناه والحمد لله أمنا.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في فروع الحج البدري فتقدم الكلام فيما يرجع الفاضل قبل الإحرام و بعد الإحرام. ثم تعرض قدس الله نفسه بالنسبة إلى مسرح البدر بالنسبة إلى مسرح الهادي وإلى الكفارات المترتبة على ذلك وبالنسبة إلى رجوعه فليه وبالنسبة چی میزمایست؟ الان همون در این صحبت بود و به نسبت الى رجوعه الى بلده اما به نسبت الى رجوع خلایم به شک چی انه یجب على الباجر ان یبلل مصرف رجوعه على ما تقدم لانه بقع بإذنه و بأمره على انه هو المنتجم بهذه و هاتا لوت به زمان مسیرت الاطلاعیه بلا شلامه فیجب علیه ولو فرضنا انه له ان یرجع ما بذله این ذلک المال ملکه او اذا کان ملکا و هبتا یجوز له الرجوع مع بقائه کما تقدم ولیکن لا یتحمل المبذول له مصارف الحج من شیخ بل وقع بأمر الباطل فلا بد له من إجرائه إلى بلده فتكون هذه المصارف عليه لا على المبذول له. وأما بالنسبة إلى الكفارات فقد ترقب قدس الله نفسه في قسم منها ولم يترقب في القسم الآخر فذكر أن الكفارات العمدية التي تتحقق سببها من المبذول له باختياره و بعمده فليس شيء من ذلك على الباذل بل مشروطه واضح لأن الباذل لم يلتزم شيء من ذلك وإنما هو أمر باختيار المبذول له نفسه فتكون الكفارة عليه. وأما بالنسبة إلى الكفارات غير الاختيارية فيما ثبتت لأن أكثر الكفارات إلا ما شاد لا تسقط الكفارة في فرض الغفلة أو الجهل أو النسيان وأما ما ثبت فيه الكفارة حتى مع الغفلة أو مع الجهل أو مع النسيان كما في السيد مثلا وببعض السور الأخرى فتلقف في ذلك فيه رجحان الظاهر أنه لا موجود للترقب فإن الباذل إنما بذل الهج لا الأحكام الأخرى التي تترتب على الهج أحيانا وقد لا تترتب. الباذل أجنبي عن ذلك لم يلتزم بشيء من ذلك فالظاهر أن جميع ذلك على المبذول له بنفسه وإنما هو بفعله. أما بالنسبة إلى ثمن الهادي لابد قبل ذلك نتكلم في ذلك من التعرض
للبذل البلد إذا فرضنا أنه بذل له مصارف الحاج دون ثمن الحاج، فهل يجب عليه قبول ذلك باعتبار أنه يتمكن من الحاج ولو بعطاء ولو بالإتيان ببدل الهدي وهو الثوب، فهو متمكن من الهدي فيجب عليه ذلك أو لا يجب، باعتبار أن الظاهر من الروايات أن من عرض عليه الهدي فهو من يستطيع، ظاهره أنه يعرض عليه الهدي بتمام أجزائه وبتمام شؤونه لا بدعز شؤونه دون بعضين إلا فيما إذا فرضنا أنه مالك لمقدار فيكون البذل بالنسبة إلى المقدار المثمن هذا بطن آخر. وأما لو فرضنا أنه لا يملك أي شيء حتى ثمن الهدي فيبذل له مصارف هجه على أن يصوم هو بنفسه بدلا عن الهادي. الظاهر أن الروايات لا تشمل ذلك، لأن الظاهر من قوله عليه السلام من عرض عليه الهاد فالسهياء الهاد بتمامه، ومعلوم أن الهاد يجب فيه الهاد والفتون بدل، وفي فرض التعذر عن ذلك، وإلا الواجب أولا إنما هو الهاد، بل نلتزم بذلك في الاستطاعة الملكية. أيضا لو فرضنا أنه يملك مقدارا يفي بمصارف الهاد ولكن لا يفي بمصرف الهادي، ولا سيما في مثل هذه الأيام التي غلا فيه الهادي وثمنه كثير، فهو عنده من المال المقدار الذي يفي بمصارف هجه ولكن ليس عنده مصرف الهادي. الظاهر أنه لا يجب عليه الهادي، لأن الظاهر من قوله عليه السلام أن يكون عنده ما يهج به أو يقدر على ما يقال يهج به، هذه العبارات ظاهر أو يكون له مال يهج به، هذه العبارات كلها واضحة في اعتبار أن يكون عنده من المال بمقدار يفي بالحج اتباعا، يعني مصارف الحج كل ما يحتاج إلى مصرفين فهو عنده أو بذل له، فلو تمكن من مال لا يفي لتمام المصارف بل لابد من أن يكون بدلا عن الهاد، الظاهر أنه لا يجب عليه ذلك. إذن فالبازل إذا بذل له الهاد من دون ثمن الهاد لا يجب عليه أن يقبل ولا يكون أبدا من حجة الإسلام إلا إذا كان هو متمكنا كما ذكرنا، فيكون تلفيقا بين البذل وبين صرفه عن ملكه. فإذا بذل له الهاد والتزم بثمن الهدي أيضا ولكن بعد ذلك رجع، لا شك في أنه يجب عليه إتمام هذا الهدي، وليس من قبيل ما إذا رجع البازل أثناء الطريق بعد الإحرام، لأنه يمكنه إتمام هذا الهدي بعنوان حجة الإسلام. قلنا إن الدليل بدون إتمام الهاج ظاهر في إتمامه بالعنوان الذي ذكر بذلك العنوان، فلو فرضنا أن البازل رجع بعد الإحرام فيكشف هذا عن عدم استطاعته، فإذا أتمه لا يتمه بعنوان حجة الإسلام بل الإتمام يكون بعنوان الهج النفلي، ينقلب هذا الهج نبلا، فهذا يحتاج إلى دليل وجوب الإتمام لا يفي بذلك، لأن الإتمام ظاهر في إتمام ما شرع فيه وما بدأ به،
هذا الذي بدا به كان حجه الاسلام، وهذا بعد لا يمكن اتمامه لانه ثبت عن الاستطاعه برجوع الباطل، والمفروض انه ليس عنده مال يعيش به. لما في المطار سفرًا متمكن من إتمام حجة الإسلام إذا كان عنده مال يشتري حجيا بماله، ولو فرضنا أن الباطل رجع، وإن لم يكن عنده مال سفرًا متمكن من الصوم فيصوم، وإن لم يكن متمكنا من الصوم أيضا يجري فيه بالمهر مذكور في محله أنه يصوم في الطريق مقدار منه للطريق ومقدار في البلد، وإذا لم يتمكن من ذلك إذا يبعث في السنة الثانية السنة القادمة هديا. على كل حال هذه الحجة لا تثبت، هذه حجة الإسلام، فقط أن الباطل لا يبذل الحد، فإن كان متمكنا من الحد يأتي بالهادي يذبح لإلا فيصوم، فإذا متمكن من إتمام هذه الحجة فيجب عليه الإتمام، وإذا أتمه بشراء هدي الظاهر أنه يرجع لثمنه إلى الباطل لأين ما ذكرناه، لأنه وقع بأمره وبإذنه والذي كان ملتزما به وأوقعه في هذا الأمر. لزوم هذا الهدي عليه وهو متمكنون إنما هو بإذن ذلك الشخص وبأمره، يعني بأمر الباطل وبإذنه، والتزم بأداء ثمنه بذل له. فإذا رجع عن بذله وإن كان يصف هذا كما ذكرنا يجوز له أن يطالبه بما بذله، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يعطي بدله لأنه صدر بأمره. فالظاهر هو بجوب الإتمام، فإن أتمه من ماله يرجع به إلى الباطل فيأخذه منه، لأنه ضامن لذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البذل لأحد اثنين أو لأحد ثلاثة أو أربعة، فقال هذا المال ليهج به أحدكما أو أحدكم. ذكر قدس الله نفسه حال هذا، حال ما إذا وجد المسيمما، هل المسيممون وجدوا ماء لا يفي إلا برجوع واحد منهما. ذكر هناك قدس الله نفسه أنه يجب عليهم التيمم على نهب الوجوب الكفائي، فإذا لم يتيمم بل فإذا لم يجب عليهم الوجوب، فإذا لم يتلزموا جميعا بطل تيممهم أجناء. هنا أيضا ذكر أن الحال هو الحال إذا بذل لأحد شخصين أو لأحد أشخاص يجب عليهم على نهر الوجوب الكبائي، فإذا فرضنا أنه لم يهج لم يهجوا جميعا يستقر الهج في ذمة كل واحد منهم، فإذا هج به واحد منهم يستقر للآخرين. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، وإن كان مرتب فرق ما بين المقام وبين ما إذا وجد المسيلمون ما أن ولا وجه للمناقشة في ذلك، لأنه لا يجب عليهم القبول، لأن الاستطاعة على قسمين كما تقدم، استطاعة ملكية واستطاعة بذلية، وشيء منهما غير متأخر في المقام. أما الملك فبعضهم، وأما البذل فلأن الظاهر من الروايات من قولهم عليهم السلام من عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج، الظاهر أن البذل والأخذ إنما يكون لشخص خاص من عرض عليه الحج، هنا لم يعرض الحج، لشخص من هذه الأشخاص، فإنما قرز للواحد لو بعينه للجامع فلا يكون مشمولا لهذه الروايات عليه. لا يقاس المقام بباب الوجدان المتيقن إلى الماء، باعتبار أن هناك وجدان الماء يوجب بطلان الوضوء. فكل واحد واجد للماء على تقدير عدم أخذ الآخرين، فيقبل تيمم الجميع إذا فرضنا أن واحدا منهم إذن يعني جميعهم لم يتوزعوا ولم يتسلفوا في الماء يدخل تيمم الجميع. الظاهر أن هذه المناقشة لا يمكن أن نتبارك عليها، وإن كان يظهر الميل إلى ذلك من صاحب الجواه لقدس الله نفسه أيضا. والوجه في ذلك أن البذل للجامع لأهدهم الجامع لا يمكن أن يتسلف في الماء، وإنما التصرف يكون من الشخص لا محالة، إلا أن البذل لأهدهم أو لأهد شخصين معناه البذل المشروط. يبذل لهذا على تقدير عدم أخذ الآخرين، ويبذل الثاني كذلك والثالث كذلك. فلنفرض نفرين شخصين زيد وعمر، يقول يهل يهج بهذا الفاظ أحدكما، معناها أنه يبذل لزيد إذا لم يتصرف فيه أمر، ويبذل لأمر إذا لم يتصرف فيه زيد. ومن الواضح أنه لا يمكن البذل للاثنين جمعا ومنزلما، فإن المال لا يفي بذلك. فطبعا يكون البذل مشروطا بعدم أخذ الآخر، يبذل لهذا إن لم يأخذ الآخر، وللآخر إن لم يبذل هذا فهذا بذل شخصي، لا بذل للجامع، لا معنى للبذل للجامع. الجامع لا يمكنه التصرف في هذا المال ولا يمكنه الهد، إنما التصرف في الهد يكون للشخص. معنى البذل للجامع يعني عدم اعتبار خصوصية لهما، لهذا ولا لذات لا خصوصية له. فلنفرض أنهما ولدا ليس لأحدهما مزية على الآخر، فيقول فليهج بهذا المال أحدكما، يعني يهج به هذا الولد إن لم يأخذ الآخر، ويهج به الآخر إن لم يأخذ هذا الولد. فهنا بذلان مشروطان. فلو فرضنا أن الشرط حصل لم يأخذه الآخر وأخذه هذا، فمعناه أن الآخر لا يجب عليه الهج لأن البذل كان مشروطا. فلم يبذل له على تقدير أن لا يأخذه الآخر، وكذلك العكس، ويجب على من أخذ. ولو فرضنا أنهما لم يأخذا فالشرط حاصل في نصف كل منهما هذا، بذل له شخصا لأن الآخر لم يأخذ، والثاني أيضا بذل له لحصول الشرط وعدم أخذ الآخر، فيستقر الهد في ذمة كل منهما. كما ذكره قدس الله نفسه من الوجود الكفائي بهذا المعنى، يعني يجب على كل منهما على تقدير عدم أخذ الآخر، كذلك يجب على الآخر على تقدير عدم أخذ الأول. ونتيجة ذلك أنه إن أخذه أحدهما وهج به ثبت التكليف عن الثاني، إذن يعني لا يتعلق بالتكليف لعدم البذل، فإن لم يأخذه استقر الهج عليهما. فهذا مثل ما ذكر في التيمم أن بينهما فرق في الجملة، وهو أنه في باب التيمم ذكرنا أن من يتمكن من الأخذ ولو لأجل غلبته على الآخرين أو على الآخر قوي، ويمكنه من الآخر يجب عليه السبق، وذلك لأنه واجب للماء. لا يعتبر هناك إلا القدرة والوجدان. فلو فرضنا أنه متمكن من السبق ومن الغلبة على أخيه أو رفيق به لأخذ الماء المباح، فيجب عليه السبق وأن يأخذ. سيد يزيد يبقى تأمم الآخر على حاله ولا يفصل، لأنه غير متمكن على الفرد الذي أخذ الماء والسبق لقدرته وقوته، يفصل وضوء ذلك ويجب عليه الوضوء أما الآخر فلم يكن قادرا بأما في المكان لا يجب ذلك السبق. بل مختارون فإن الأرض والبذل مشروط، مشروط بعدم الأرض، لا يجب عليه إيجاد هذا الشرط. لو تحققت الخارج هذا الشرط ولم يأخذه الآخر يجب عليه، لو لم يتحقق ولو هو قبيل يمكن أن يأخذ، لا يجب عليه أن يسرح ويتسلط على المال ويستولي عليه، لأن تحصيل الشرط غير واجب عرض عليه على تقدير أن لا يأخذ الثاني فيسرح. إذا أخذه الثاني فلا يجب عليه، لم يعرض له، وإلا فيأخذه ويستقر عليه. فهذا يفترش أن الشرط هنا القدرة، للقدرة حاصل لمن هو أقوى الأشخاص أو أقوى الشخصين دون الثاني الزعيف. أما في المقام الموضوع هو البذل، فالبذل مشروط وليس بمكلف، بذل مشروط بعدم أخذ الآخر، فليس عليه أن يسبق ويعمل قدرته في الأخذ، بل يكون كما ذكره من قبيل الواجب الكفائي. فإذا أخذه واحد منهم لا يجب على الباقي، وإذا لم يأخذه الجميع يستقر المكي على الجميع. الحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه له يلد فلم يولد ولم يكن لكم كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا بدل لأحد اثنين أو أكثر من اثنين فذكر بذكر الله نفسه أنه يجب عليهما أو عليهم الحد لا نفي الوجوب الشرعي، فلو قام به أحدهم ثبت عن الآخرين أو عن الآخر، وإذا لم يهدي يوم أن يستقر الحج عليهما أو عليهم كما ذكره في بحث التيمم في كنت وجد المتيممون ما أن لا يكفي إلا لأحدهم. عليكم السلام. ذكرنا أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، وأما الاستشكال في وجوب الحج باعتبار أن البذل إنما لأحد اثنين، يعني للجامع، للجامع بين اثنين أو أكثر من اثنين، وأدلة البذل ظاهرة في البذل للشخص من عرض عليه الحج، واستحياك هو ممن يستطيع الحج، فهذا غير داخل في تلك الأدلة، والمفروض أنه لا يملك مقدارا يكفيه للحج، فهو غير داخل في المستطيع من جهة الملك وفي المستطيع من جهة البعض. وربما مال إلى ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا إن لم يكن إجماع مثلا. قلنا الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن الأمور الإعتبارية من قبيل الملكية يمكن أن يتعلق بالكلي، يبيعه صاعا من خبره على نحو الكلي، ويمكن أن يكون موضوعه الكلي، فيكون الكلي هو المالك، بل غير الإنسان
بل من الجهات ممكن أن يكون الجهد مالكة فإن الأمر الإعتباري لا مانع من قيامها من قيامه الأمر الإعتباري لا مانع من قيامه بالكلي أو بالأمر الإعتباري أو بميت كما في الثلث الذي يكون باضيا على ملك الميت أو جماد كالمسجد مثلا يقف شيئا للمسجد فيكون المسجد والمالك كل ذلك لا مانع منه. وأما التكميني الخارجي يعني الموجود الحقيقي فلا يمكن أن يتعلق بالكلي فمن مثل الجسم والأرض الذي يعرض المال ويبذله لا مانع لا معنى لأن يكون الجسم طلبه هو الجامد بعنوان أحدهما. فهينئذ لابد من أن يكون لكل منهما لشخصه غايته أن البذل ليس على نهل الإطلاق فيكون بذلا مشروطا يبذله لفازات على تبذيل لا يقدر الآخر ويبذله للآخر على أن لا يبذله يعني على تبذيل أن لا يأخذه العمل. وقد يكون مشروطا بالعمل بالكلفة الهج فلو فرزنا أنه قال بذلت حاجة لأحدكما ويجوز لكل واحد منهما أن يأخذه من الآخر فحتى لو فرزنا أن أحدهما أخذ هذا المال ويمكن الآخر أن يأخذ هذا المال إذن مرغول له لا بأسره فتبعا يكون البذل مشروطا بالترف وهذا لعله الظاهر لأن البذل بذل للهج لأن يصرف في الهج ومعلوم أن المال الفاقد لا يكفي لشرطه في الهج أن يهج هذا ويهج الآخر فتبعا يكون بذله لأحد الهجين على تقدير أذن الآخر يعني معناه أنه إذا اترف أحدكما آزا في الهج فهو المبذول له على نفس الشرط المتفق فلم يبذل للآخر وإذا فرزنا أن الآخر صرفه في الهج فلم يبذل للأول فعلى ذلك ما ذكر مقدر الله نفسه فإنه إن صرفه أحدهما في الهج لم يجب على الآخر وإن لم يسرف لا هذا ولا ذات يثبت الهج في ذمة كل منهما لحصول البذل وحصول الشرط. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بعد مسألة البذل أن البذل لمن استقر عليه لمن لا يجب عليه الحج. فرضنا أن البذل آفاقي فلا يجب عليه حج القرار أو حج الإقرار لو كان مستطيعا يجب عليه حج التمتع أو أنه من أهل مكة وسرابعها فالواجب عليه هو حج الإفراد أو حج القران لو بذل له ما لا يجب عليه لو كان مستطيعا يعني لو كان عنده مال لم يجب عليه ذلك. فرضنا أن الرجل نائيا يتمكن من حج الإفراد ولكن لا يتمكن من حج التمتع مثلا فهذا لا يجب عليه الهج لأن الواجب عليه هو حج التمتع ما هو واجب عليه هو حج التمتع وليس عنده مال يفي به. وأما الآخر فهو حج القران أو حج الإفراد فهو غير واجب عليه وإن كان متمكنا وعنده ما يرجع به. وكذلك العكس أو لو فرضنا أن الرجل نائم ولا تجب عليه العمرة المفردة مستقلة كما هو المعروف المشهور وهو الصحيح أنه لا تجب العمرة على من وظيفته حد التبدل، فلو بذل له مصرف الأمرة لا يجب عليه القبول. والوجه في ذلك أن الروايات على ما نفقت به غير واحد من هذه الروايات أن الوجوب بعنوان أنه مستطيع من قرج عليه الحج والسهيا فهو ممن يستطيع الحج، فهذا إدخال له في موضوع المستطيع، لأن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أهم من أن يكون عنده مال يحج به أو يبذل له مال يحج به. توسعة بهذا الموضوع، فالوجوب بعنوان الاستطاعة. فإذا لو كان هذا الشخص عنده مال يفي بهجه يفي بهذا الهج أو يفي بالعمرة لم يكن واجبا عليه، فكيف يكون واجبا مع البعض؟ فما دل من الروايات على الوجوب بالبعض إدخال له في موضوع المستفيء كل حسب تكليفه الذي يكون من أهالي مكة وتوابعها الواجب عليه وهج الإفراد أو حج القران، فإذا بذل له بذله، وأما غيره لا يجب. وكذلك النائي الواجب عليه وهج التمتع، إذا بذل له وجبه، وأما غيره فلا، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان الحج مستقلا عليه سابقا ولكنه كان معتبرا لا يتمكن من الحج، فبذل له الحج يجب عليه القبول. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، ولكن لا لأجل شمول أدلة البذل للمطاف، فإن أدلة البذل وجوب الحج بالبذل إنما تعرض وتكفل بالبيان أنه مستطيع. بهذا يثبت الحج ويجب الحج لأنه يتحقق به موضوع الاستطاعة على ما نتبت به غير واحد من الروايات. وفي المقام لا حاجة إلى الاستطاعة، لا نحتاج إلى الاستطاعة، المفروض أنه كان مستطيعا سابقا وقد سلف وترك الحج فاستقر في ذمته، فيجب عليه الحج متى ما تمكن، وبالبذل يتمكن من الحج فيجب عليه الحج من جهة تمكنه لأداء واجب استقر عليه سابقا، لا لأجل أنه يستطيع بهذا البذل، لا خصوصية له. ومن هنا لئن لم يتعرض له الموت مقدس الله نفسه، ومن هنا يظهر أنه لو ذهب له مال يجب عليه القبول، لا يقاس هذا بالحج البذلي. هنا قلنا لا يجب، لأن الهبة إذا لم يكن للحج ذهبه مطلقا، أو أن زيدان بل مستعد لأن يشتري مالا عنده ويسمع بدينار واحد، مستعد أن يشتريه بمئة دينار أو بمئتي دينار، لا يجب عليه البيع ليكون مستطيعا. تحصيل الاستطاعة ليس بواجب. وأما إذا فرضنا أن الوجوب قد استقر عليه من الأول، فبأي صورة تمكن من الحج بها بهذه الصورة وجب عليه ذلك، حتى بالكسب لو تمكن أن يتكسب ويحج، فإذا أعطي له مال هبة وجب عليه أن يقبل هذه الهبة، لأنه متمكن من تفريغ ذمته بقبول الهبة، فهذا لا يقاس بما يجب بالحج الواجب بالبذل، هذا لا يجب بالبذل، وإنما هو واجب بالاستطاعة الأولية. غاية الأمر أنه معذور فعلا لعدم التمكن، فإذا تمكن ببذل أو هبة أو معاملة بأي صورة تمكن من أداء الواجب وجب عليه. وبهذا يظهر حال النذر لو أنه نذر الحج وأنه يهيج أيضا الأمر كذلك، فلو بذل له يجب عليه الحج لتمكنه من أداء النذر، بل لو ذهب له المعلول أيضا يجب عليه القبول لوجوب الوفاء بالنذر المشروط بالقدرة، والقدرة حاصلة بقبول الهبة أو بنحو آخر من بيع أو شراء. ثم إن هناك مالة في العربة، العبارة هكذا: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاق بهج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه، بناء على أن العمرة المفردة لا تجب على الآفاق. وكذا لو بذل للمسيح لهج التمتعي لا يجب عليه، فإنه مأمور بهج الإفراد أو الإكرام. ولو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا ظاهر، لأن المستطيع إنما يجب عليه الحج مرة واحدة وقد حج. ولو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام وصار معسرا وجب عليه، هذا أيضا سيئون كما ذكرنا، لأنه قادر على إفراط تفريغ ذمته فيجب عليه القبول، بل قلنا إنه يجب قبول الهبة أيضا. ولو كان عليه حجة النازح أو نهر النازح أو نهره ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه، هذا أيضا قلنا كذلك في زي ذلك هكذا ذكره. وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، تقدم الكلام فيه كأنه لو وهبه مالا لا للحج مطلقا لا يجب القبول. وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل، من حيث التعليل يها بأنه بالبذل صار مكتفيا ولشدة الاستطاعة أرزان، هذه العبارات جملة إلى آخره أشكلت على غير واحدين، وقالوا إنه أي ربط لهذا التعليل موضوع كلامنا والحج النذري، والحج النذري لا يعتبر فيه الاستطاعة، فما معنى قوله وإن قلنا بعدم الوجوب لو ذهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل، تعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيئا لا يعتبر هنا الافتاء، بل تعجب بعضهم من صدور مثل ذلك من مثل الماتن قدس الله نفسه. هذه الجملة وقعت اشتباها من المفتاء وغير مربوطة بهذه المسألة، هذه الجملة تتمة للمسألة الثانية بعد هذا، كأنه كل رقم بقى الاجتماع في الاستنساخ، هكذا يكون قد نسمع نفسه في المسألة بعدها. إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج، تقدم هذا سابقا أيضا في كلامه، لو بذله وخيره بين أن يصرفه في الحج أو يصرفه في أمر آخر، لو بذل له مالا ليحج، لو بذل له مالا، إذا قال له بذلت لك، إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحج، ذكرنا سابقا أن هذا يدخل في عرض الحج ولا ينافي عرض الحج عرض غير الحج عليه أجر. فعرض له أمران، هذا المال قال أبهته لك بأن تركبه من سبيل الحج وأبهته لك بأن تركبه من سبيل الزيارة، ففي الحقيقة بل عرضان، عرض للحج وعرض لغير الحج، والعرض للحج يشي تلك العبارة مسممة لهذا. يقول وجب عليه الحج، وإن قلنا بعدم الوجوب لو ذهبه لا للحج، لو ذهب هبة مطلقة لا يجب عليه، بل لا يجب عليه القبول. وإن قلنا بعدم الوجوب لو ذهبه لا للحج، هنا قلنا لا يجب القبول، ما هنا لا بد منه لشمول الأسمار من حيث التعليل فيها، لأنه بالبذل صار مستفيا ولصدق الاستطاعة عرفا. فتلك الجملة مسممة لهذه المسألة، يعني يقول إذا بذل له المال وخير بين الحج وغير الحج يجب عليه القبول لصدق الاستطاعة عرفا وللتعليل في الروايات، فأنه عرج مستطيع. وإن قلنا بعدم الوجوب مطلقا، يعني البذل لا يقاس بالهبة، إذا بذل له المال وأذن له في صرفه في الحج يكفي هذا الوجوب. وتلك الجملة مسممة لهذه المسألة، إذا لا يرد على الماتن أي إشكال. الحمد لله. اللهم انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا بذل له المال وخيره بين ان يهج به وان يزور الحسين عليه السلام، ذكر قدس الله نفسه انه يجب عليه الحج حينئذ وذلك لصدق الاستطاعه، على ما ذكرنا انه من تتمه هذه المساله لصدق الاستطاعه واخلاقات الروايات. يمكن المناقشه بما ذكره قدس الله نفسه نذير ما ناقشنا فيما يرى بجل لاحد اثنين، فإن البذل حينئذ مع التخييس يرجع إلى أنه أذن في صرف هذا المال في الجامع بين الحج والزيارة، يعني في إيمان أحدهما. ومرجع هذا إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه في سبيل الزيارة وكذلك الحج، فالنتيجة نتيجة الواجب التخييسي، نتيجته أن الحكم يعني وجوب كل منهما يكون مشروطا بعدم الآخر. فإن المال الواحد لا يكفي لإثنين على ما هو المفروض، مال يكفي إما بصرفه في الحج وإما بصرفه في الزيارة ولا يكفي لهما معا. الروايات المتقدمة إنما دلت على وجوب الحج لمن عرض عليه الحج بخصوصه، وأما إذا عرض عليه الجامع بين الحج وغير الحج لا يصدق عليه أنه عرض عليه الحج، لإنما عرض الحج مشروط بعدم صرفه في سبيل الزيارة. فعلى ذلك يكون حال هذا قال ما إذا بذل مال لأحد اثنين، وقلنا إن وجوبه هنا كان الوجوب شفاهيا، يعني كان التفسير في طرف المسلف وفي المقام في طرف المسلف. النتيجة واحد، النتيجة هناك لا يجب لواحد منهما إذا اشترطه الآخر في مسلف الحج، ولا يكون هذا عليكم السلام ورحمة الله، ولا يكون هذا مطالبا بالحج إذ المفروض أنه بذل المال لراهلين لا لإثنين معا من زمان، فإذا صرفه الآخر في الهاج لم يكن بذل بالنسبة إلى هذا الشهر. أين هذا البيان يجري في واجب التكفير الإلزام؟ يعني في البذل التكفيري، فإذا بذل للجامع بين الهج وغير الهج لم يبذل لخصوص الهج على ما هو مورد النصوص. من عرض عليه الهج يعني بذل للهج، هذا لم يبذل للهج إلا مشكوكا، لأن لا يصرفه في سبيل الزيادة فإنه بذل له الهج، فإذا لا يجب عليه تفصيل الشهر. فللقول بعدم الوجوب مجال في المقام بإن كان الأحباب ما ذكره مقدس الله نفسه، ومن ذلك يظهر الحال فيما تقدم سابقا، فيما إذا ذهبه مالا وخيره بين أن يصرف في الحج وغير الحج، الكرام والكرام، يعني حال البذل حال التمليك. فإذا كان مخيرا فمعناه أن الحج بخصوصه لم يبذل له المال، لإنما بذل للجامع بين الحج وغيره. أما ما ذكره قدس الله نفسه من صدق الاستطاعة عرفا فلا يعرف له وجه صحيح، أن الاستطاعة لم يؤخذ بمعناها العرفي موضوعا للوجوب، وإنما أخذ بالمعنى المتقدم أن يكون عنده زاد وراهلة أو يبذل له الحج. بعد هذين يتحقق الاستطاعة، وليس المراد مطلق القدرة حتى يقال إنه قادر على الحج فيجب عليه الحج. ثم ذكر أنه لو بذل له مال فسرق في الطريق. خب لا محاله يكشف الشرك أنه لم يكن مكلفا في الحج، يعني لم يكن مستطيعا، فإن الاستطاعة شرط حدوثا وبقاءا. حينما بذل له الحج فاستقل عليه الحج، لكن مشروطا ببقاء الاستطاعة إلى البذل إلى الآخر. فإذا فرضنا أنه ضاع في الطريق المال أو سرق فهو ليس بمستطيعين. نعم لو فرضنا أن عنده مالا يكفي لهجه مع بقية الشرائط، نفقة العود، نفقة العائلة، لا يقع في عسر وهرج، فهو مستطيع من ذلك المال فيجب عليه الحج، بل فيمضي في حجه. هذا أمر آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا رجع مالك، إذا رجع ظاهرا يا غير الرجوم بأنه لو رجع عن بذله، هكذا فرده أنه رجع عن بذله وتمكن المبذول له من إتمام الحج، إما لأجل أنه عنده مال من الأول، كان عنده مال ولكن لم يكن كافيا للحج، أو كافيا مع ذلك بذل غيره. فإذا فرضنا أن الباطل رجع فيجب عليه الإتمام لأنه مستطيع ولو من هذا المكان، ولو فرضنا أنه لم يكن مستطيعا من بلده إلا أنه مستطيع من هذا المكان، أو لو فرضنا أنه تجدد له المال، إذ لا يفرق في الاستطاعة بين أن يكون له مال من الأبنال أو يكون له مال في الأثناء. بجل له مال في الأثناء فتمكن من ذلك من إتمام الحج، فيكون من الاستطاعة التلبيخية مقدار منه بالبذل والمقدار الباقي للإستطاعة. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الإتيان ببقية الأعمال ويجزي ذلك عن حجة الإسلام. مقتضى هذه الجملة يجب عليها أن يأتي ببقية الأعمال، أن هذا بعد الإحرام، يعني فرض الرجوع الباطل عن بذله إنما هو بعد الإحرام. وهو قدس الله نفسه استشكل في ذلك سابقا، ذكر أن في جواز الرجوع بعد الإحرام
و عدمهی وجهان و لم یرجه احدهما علی الآخر فکیف یمکن ان یفرض انه رجع عن بذلهما، یعنی که ان الرجوع جایز است. کیف ما کان قد نفرض ان هذا الرجوع قبل الاحرام، خب لا اشکال به الموضوع انه اذا رجع قبل الاحرام له حق الرجوع. فإذا كان المكلف فهو المبذول له، إذا كان متمكنا من الإتيان بالحج وكان عنده مال متجدد أو كان من الأموال يجب عليه الحج لأنه مستطيع، وإن كان الباطل رجع عن بذله لا إشكال في ذلك، وإن لم يكن مستطيعا يأتي إلى بلاده. فإذا فرضنا أنه بعد الإحرام ورجع الباطل عن بذله أخذ هذا المال، جاز له ذلك أم لم يجز ذلك؟ الآيهان ليس له مال يبذل له بذل له في صرف الحج، فحينئذ يجزي ما ذكره قدس الله نفسه، من دون فرق بين أن يكون المال من الأول وبين أن يحدث المال من الآن، إذ لا يعتبر في الاستطاعة أن يكون جميع المال موجودا من الأول، ولذا قلنا أنه لا بأس بالإستطاعة التلفيقية لو فرضنا أن عنده مال يفي بمصارف حجه من الميقات إلى آخر الأعمال، من الميقات إلى الميقات ذهابا وإياما، فبذل له أحد أجرة الطريق إلى الميقات يكون هذا مستطيعا. العبرة لتمكنه من أداء الأعمال إما بمال نفسه أو بمال غيره المبذول له، فلا فرق بين الصورتين، بين أن يكون حدوث المال بالفعل في علم الله كان هو مستطيعا لأنه يحدث له المال إلى هنا بذل ومن هنا إلى ما بعد متمكن من صرف مال نفسه، قد ظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من وجوب الإتمام عليه والإتيان ببقية الأعمال وإجزائه عن حجة الإسلام إلى صار مستطيعا من الأعمال. مجرد التمكن من الإتمام لا يكفي في وجوب الإتمام، بل لابد من الاستطاعة على ما تقدم، يعني أن لا يكون صرف هذا المال حرجيا ولو عنده مقدار من المال، لكن إذا أراد أن يصرفه في الإتمام يقع في حرج من جهة مصرف عائلته مثلا أو لغير ذلك، فحينئذ على ما تقدم لا يجب عليه الإتمام، يرجع من مكانه وإن كان محرما، لأن البعض لم يتحقق وهو غير متمكن من الإتمام. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء.